الإله الواحد أمين. في الإصحاح 13 من سفر الأعمال بنبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الكنيسة الأولى. كنت نوهت عنها في المرة الفاتت أن أصبح المركز الرئيسي للخدمة بعد ما كان في أورشليم انتقل إلى أنطاكيا، وبعد ما كان السفر مركز على بطرس الرسول هيبتدي يركزنا على بولس الرسول. يعني من الإصحاح 13 لغاية الآخر هنمشي مع بولس بس، بقيت الرسل بقى قصتهم موجودة في السفر. يبدأ الإصحاح بالآية بتقول كان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون، وجاب أسميهم برنابة وسمعان الذي يدعى نيجر ولوقيوس القيرواني ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع وشاول. كان هناك أنبياء ومعلمون. احنا عارفين الانبياء في العهد القديم كانوا يتنبأوا عن مجيء المسيح، فلما جه المسيح اصبح ما عندناش احتياج لوجود انبياء. طب ايه الانبياء اللي كانوا موجودين في الكنيسة الاولى دول؟ لازم نعرف هما ليه ربنا اداهم روح النبوة بالرغم ان المسيح جه خلاص. السبب ببساطة ان اثار العهد الجديد ما كانتش لسه كتب او مش كلها، يعني على الاقل مع الاية دي ما كانش ال 14 رسالة بتوع بولس الرسول الكتب، ما كانش لسه بولس بقى بولس، كان لغاية دلوقتي اسمه شاول، ولا رسائل الكاثوليكون ما كانتش لسه كتب، ولا انجيل يوحنا. جايز يكون كتب حاجة من متى او مرقس او لوقا، لكن على الاقل لم يكتمل العهد الجديد. فافرض احنا عايزين نسمع مشيئة ربنا، احنا النهاردة بنسمعها في الانجيل، وقتها ما كانش الانجيل كتب، فكانوا محتاجين ناس يكون عندهم روح الأنبياء عشان يتنبأ. كانوا لما بيجتمعوا للقداس يقروا فصول من العهد القديم وبعدين بيسمحوا لهؤلاء الأنبياء أن يتنبأ، وبنظام يحل عليهم روح الرب ويتنبأ. أما المعلمون فهم اللي بيعلموا الناس الإيمان. الفرق بين الكارز والمعلم والواعظ، الكارز بيتكلم مع ناس مش مسيحيين ودي ليها طريقة، يحاول يجذبهم للإيمان، يشرح لهم بدايات الإيمان، يقول لهم ويعلن محبة الله للإنسان عشان الناس تقتنع وتبقى مسيحية. الواعظ بيكلم الناس بكلام يثوبهم، يقول لهم لازم تتعظوا، هذه كلمة واعظ، لازم تتعظوا ولازم تتوبوا ولازم تتقدموا لقدام في علاقتكم مع الله. أما المعلم فهو الذي يشرح زي المعلمين بتوع المدارس، يشرح الإيمان، يشرح الكتاب المقدس، يشرح النبوات. فالكنيسة كان فيها جميع الأنواع من دي، عشان كده معلمنا بولس في كرونسوس الأولى صفحة 12 وآية 28 يقول فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء أعوانا تدابير وأنواع ألسنة وترجمة ألسنة. حطوهم بالترتيب أولا رسلا، دول الكارزين اللي هم المهمة الأولى بتاعتهم أن يتكلموا مع غير المؤمنين. أول ما بينصروا ناس وبقوا مسيحيين بيسلموهم للأنبياء والمعلمين ويسيبوهم يروحوا حتة تانية. وبرضه في أفسس 4:11 يقول هو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين. فالكنيسة كانت محتاجة جميع هؤلاء الأنواع. هل يا ترى النهاردة في أنبياء في الكنيسة؟ أي بس مش نفس المعنى بتاع أنبياء العهد القديم ولا الأنبياء بتوع العصر الرسولي الأول، بدليل إن إحنا في الإجبية بنقول لربنا في صلاة الساعة الثالثة روح النبوة، روح القداسة والعدالة والسلطة. بنطلب من ربنا أن يعطينا روح النبوة. وكلمة النبوة جاية من كلمة يتنبأ، ويتنبأ جاية من كلمة نبأ، والنبأ يعني الخبر. فالنبي هو الذي يخبر الناس بقصد الله ومشيئته. فما فيش ما يمنع ان يكون كلكم عندكم روح النبوة لو كل واحد فيكم بيصلي وليه علاقة قوية مع الله ويصير مشيرا للناس. اي حد يجي يسألك يا عم فلان انا عندي مشكلة عايز اخد رأيك فيها، هيكون الرأي بتاعك بروح النبوة لو كنت رجل الله. ممكن حد برضه يجي يسألك انت ست كبيرة محترمة وقورة ورزينة يقولك، تقولك يعني واحدة انا عندي مشكلة نفسك اسمع رأيك فيها، يكون برضه رأيك رأي كأنه فيه روح النبوة لان صرنا ابناء الله. يبقى كده في ثلاث انواع من الانبياء مركزين معايا: عهد قديم يتنبأوا عن مجيء المسيح، وفي نفس الوقت طبعا بيوعظوا الناس ويقولوا لهم توبوا وبينبئوهم بمشيئة الله. انبياء في العصر الاول للمسيحية كانوا مؤقتا لغاية ما الكتاب المقدس يكتمل كتابته، وانبياء اليوم اللي هم بيعلنوا قصد الله ومشيئته. أما المعلمون فدول موجودين بطول الزمان. العهد القديم كان فيه المعلمين اللي هم الكتبة والفريسيين والصدقيين والناموسيين، الناس اللي هم بيعلموا الشعب. صحيح انحرفوا، لكن كان مفروض ان هم بيعلموا الناس. وادي في الكنيسة الاولى كان فيه معلمون، وحتى الان هناك المعلمون. كلمة معلمون معناها كمان ان الشعب محتاج يتعلم، مش بس غير المؤمنين ده حتى كمان المؤمنين. شوفوا مثلا بولس الرسول اجتمع مع الشعب المسيحي يوم الاحد ليلة الحد، يوم افتيخوس الشاب اللي سقط من الطاقة مات وحمل ميتا، بعدين بولس أقامه من الموت. كان أطال الخطاب طول الليل بيتكلم معاه ويعلمهم. تقول له بتعلمهم ايه؟ مش دول خلاص بقوا مسيحيين والمفروض الواحد قبل ما يتعمد يكون عارف كل حاجة؟ اه طبعا. طب وما بتعلمهم ايه؟ يقول المعرفة الإلهية ليس لها حدود. احنا عندنا مثل يقول لك يموت المعلم ولا يتعلم، من كتر ان التعليم الالهي ملوش نهاية ملوش حدود. عشان كده في احتياج للمعلمين، واحتياج المعلمين يفكرني بالآية اللي قالها القديس بطرس رسالته الثانية عن رسائل بولس الرسول، قال فيها أشياء عسرة الفهم، مش سهل الواحد يفهم، يحرفها غير العلماء وغير الثابتين خباق الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. يحرفوها يعني يحرفوا المعنى مش يحرفوا النص. محدش يجرؤ يغير في نص الكتاب المقدس، لكن بيجي معلمين كذبة يغيروا المعنى ويضللوا الناس ويخلوا المعاني المظبوطة مش موجودة، وده تؤدي إلى هلاك أنفسهم. جت في بطرس الثانية إصحاح 3 آية 16، كده في وسط اللحظة ضيعوا الدنيا كده. أقعد على جنب كده. يبقى احنا محتاجين معلمين يعلمونا الإيمان المستقيم والتفسير السليم. عشان كده المبدأ اللي بيقول كل واحد يفسر من دماغه مش موجود في الكتاب المقدس. اقعد اقرا الكتاب المقدس والروح القدس يرشدك. طب ليه وضع الله في الكنيسة اولا رسلا ثانيا انبياء ثالثا معلمين؟ ليه في معلمين؟ ما هو لو كان المبدأ ده موجود من ايام الرسل ما كانوش قالوا ان في معلمين. كل شعب الله كهنة، كل شعب الله متعلمين من الله، كلهم فاهمين، كله عارف، مش محتاجين معلمين. كان هناك انبياء ومعلمون. لاحظوا اول اسم كان برنابة واخر اسم مين؟ شاول. كمان شويتين الآية تتعكس وشاول ده هيبقى بولس وهو اللي هياخد الصدارة، يبقى في المقدمة وبرنابة يرجع لورا شوية. دي اتكلمنا فيها كتير ان رجال الله ما بتهمهمش المكانة، مش مهم الترتيب، مش مهم انا وظيفتي ايه في الكنيسة، المهم ان انا بخدم المسيح، مش مهم ان انا كبير. على رأي واحد من الآباء القديسين قال ايه، خير لك ان تبقى صغيرا في قطيع المسيح من ان تكون كبيرا وانت معزول عن هذا القطيع. يعني يكفيني فخر ان انا جوه قطيع المسيح، سواء كنت في ضعف الرجل ولا كنت القلب ولا كنت العين، المهم ان انا في جسد المسيح. برنابة ذكر اول اسم بسبب اقدميته وبسبب سنه كبير واقدم من كل الناس دول في الايمان. شاول جه متاخر. برنابة لم يذكر عنه اطلاقا انه اضطهد كنيسة الله، بينما شاول اضطهد كنيسة الله وكان يسلفها بافراط. ومع ذلك مفيش ما يمنع ان شاول يبقى بولس العظيم وبرنابة يبقى تابع ليه. المهم مجد المسيح. وقلنا ان كلمة برنابة يعني ابن الوعظ، تكلمنا عنه كتير. سمعان الذي يدعى نيجر، كلمة نيجر معناها الاسود. يبدو ان هو كان اسمراني فادوا له هذا اللقب نيجر. وعشان جه بعد لوقيوس القيرواني، في ناس قالوا احتمال يكون ده سمعان القيرواني برضه. مين سمعان القيرواني؟ اللي شال الصليب ورا المسيح، مفيش ما يمنع. لوقيوس ده النطق اللاتيني لاسم لوقا، لوقا اسم يوناني الترجمة اللاتينية بتاعته لوكيوس. ففي ناس قالوا الظاهر ان ده هو لوقا الرسول، لكن ناس تانيين بيقولوا لا، اللي يخلي لوقا يذكر باللفظ اللاتيني، ما طول عمره في الكتاب المقدس بيقول له اشمعنى المرة بيقول لوكيوس يعني. وكلمة القيرواني معناها من نواحي القيروان اللي هي في ليبيا، ومناين، مناين ده تخفيف الاسم العبراني مناحن. احنا مناحن ده موجود لغايه دلوقتي في اسرائيل، بس التخفيف بتاعها يقول عليه مناين. الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، هيرودس الملك اللي قتل يوحنا المعمدان، مناين ده كان اتربى معاه، يعني من عيلة كبيرة لدرجة انه كان مسموح له يبقى صديق وزميل، بيلعب مع هيرودس وهو صغير بيتعلم معاه. طبعا تعرفين الملوك كان يجيبوا المعلمين للقصر يعلم اولاده، ما بيروحوش المدارس، لكن يجي المعلم لغاية القصر يعلم اولاد الملك. فلما يجي مناين يتعلم مع هيرودس معناها راجل ليه اصل وكبير. وشاول في الاخر اللي هو شاول الترسوسي اللي بقى بعد كده بولس العظيم. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. كلمة يخدمون الرب جاية في أصلها اليوناني يعملوا ليتورجية. عارفين الليتورجية هي إيه؟ القداس. بينما كانوا يمارسون الليتورجية وهم صائمين، قال الروح القدس. طبعا قال الروح القدس في الجيل ده معناها نطق الروح القدس على سم احد الانبياء، وعلامة الصدق ان مش برنابة ولا شاول هو اللي نطق عندهم الروح القدس، لكن واحد غيرهم قال الروح القدس بيقول افرزوا لي برنابة وشاول. لو كان واحد زكى نفسه وقال الروح القدس بيقول لكم افرزوني واعملوني قسيس، نقول له انت بقى بتهزر، لان ما فيش في المسيحية انسان يزكي نفسه، ما فيش الحكاية دي. الناس هي اللي بتزكي بناء عن ان الروح القدس يتكلم في قلوب الناس، ودي بنأكد عليها مرارا وتكرارا، لان احيانا بيبقى في احد الشباب او احد الرجال بيشتهي ان يكون كاهن، فيجي يزكي نفسه بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ممكن يقول اعملوني قسيس، او يروح لاب كاهن يقول له ممكن تزكيني عند اي اب اسقف عشان يرسمني قسيس، فتلاقي اب كاهن دعا التزكية يقول الاخ ده رائع جدا ممكن ينفع قسيس. متنفعش كده، ده الواحد لازم يجي يخدم في وسط الناس والناس تشوف انتاجه الروحي والخدمي وخدمته بتزكيه. وبعدين لما نيجي نقول له يا اخ فلان عايزين نرسمك قسيس يخاف ويرتعب ويقول انا مش قد المسؤولية دي، ونجيبه بالعكس تصنعه في السمكتار. كتير جدا من الاباء الاساقفه والبطارقه في الزمان كانوا يكتفوهم ويجيبوهم بالعافيه من الاديره عشان يرسموهم اساقفه او بطارقه، وهم مقدرين ضخامه وجسامه هذه المخدومه منا. عشان كده الروح القدس نطق على فم واحد غير برنابا وشاول وقال افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي دعوتهما اليه. لاحظوا هنا ان برنابا بقاله مده بيخدم وكذلك شاول، لكن ايه افرزوا لي دي؟ الآية اللي بعديها هتكشف، لأنهم صاموا وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي. ما هذا الإجراء؟ إيه وضع الأيادي ده؟ الرسامة في الدرجة الكهنوتية. هم كانوا بيخدموا، إحنا من بدري شايفينهم بيخدموا. ده شاول الترسوسي من يوم ما تنصر وهو بينادي في المجامع بأن يسوع هو المسيح، واضطهد واتضرب واتسجن واتدلف زنبيل وحاجات كتير قبل ما الروح القدس يقول افرزوهم. طب ايه اللي جد؟ لاحظوا، لو كان كل شعب الله كهنة كان هيبقى شاول بيخدم وبرنابا بيخدم وكل الناس بتخدم كله زي بعض، كلنا اخوة. لكن كل الروح القدس يجي في لحظة يقول انا عايز برنابا وشاول تحط عليهم الايادي، معناها هترقوهم من شماس لأسيس. واخدين بالكم من دي؟ بالرغم ان هم كانوا شغالين اوريدي يخدموا. نفس الكلام افكركم لما قلنا على مقياس الرسول، عايزين نختار واحد مكان يهود، طلع اثنين كويسين. اولا ليه نختار واحد مكان يهوذا وكلنا زي بعض؟ يعني 11 ولا 12، ما احنا كلنا اخو، كلنا زي بعض، مفيش حد متميز على الثاني. يقول لا، الرسل لهم وضع مخصوص. طب يا سيدي ما دام لهم وضع مخصوص اختار 11؟ يقول لا، لازم يكون 12. طب لما يكون 12 ليه المسيح لما كان عايش بعد القيامه 40 يوم وكان يهوذا ضاع ما عينش المسيح ليه بنفس واحد؟ يقول علشان خلاص بقى اصبح دور الكنيسه تختار وتتحمل مسؤوليه الاختيار وتقيم الشخص بالرتبه الاسقفيه. طب كويس، اخترنا لقينا اثنين حلوين، زياده الخير خيرين، نرسم الاثنين ويبقوا 13. يقولوا لا، هم 12 يبقوا 12. فاخذ واحد من الاثنين وعملوا قرعه. عملوا قرعه يعني ايه؟ يعني ما كانوش قادرين يميزوا في الافضليه مين الاحسن. مين زي بعض بالظبط؟ متياس زي يوسف. لما عملوا القرعه اختير متياس، وضع عليه الايادي بقى رسول. طب والتاني بيخدم. طب ايه الميزه؟ ايه اللي جد؟ ايه الاضافه؟ الاضافه من السياس بقى رسول ويسقط شارز عادي. ممكن يسقط يكرز باسم المسيح والناس تامن، فيقول لمسياس زميله لو سمحت تعالى عمدهم وتعالى ضع عليهم الايادي عشان يخلوا الروح القدس، تعالى علشان تبقى الكنيسه دي رسوليه، مش من كل واحد من دماغه بيعمل حاجه. ما اجمل النظام الرسولي اللي اتحط في الكنيسه الاولى، ونشكر الله ما زال ماشي في الكنيسة الأسرية لغاية النهاردة. مش ممكن واحد يعمل حاجة من دماغه، في حاجة اسمها كنيسة بتقود العمل الروحي. مش كل واحد من الناس، شوف الكلام ده من أيام السياسة، وأدي اتكررت في برنابا وشاول. أقول له يا روح قدس عندك أنبياء ومعلمون كثيرون، عندك برنابا وسمعان ولوقيوس ومناين اللي اتربى مع هيرودس، ده غير الآخرين، فتاخدهم كلهم. يقول لا، هو كل الشعب يبقوا كهنة؟ مش ممكن، لازم في كهنة وفي شعب عشان الكنيسة تكتمل. لو كان كل الجسد يد، أين الرجل؟ لو كان كل الجسد نظر، أين السمع؟ أين الشم؟ فلو كان كل كنيسة كهنة، أين الشعب؟ فهمت المبدأ ده؟ أتذكر أن أنا حفظت لكم في عبارة بسيطة جدا لما قلنا كل الشعب اللي كان ملتف حوالين المسيح اسمهم تلاميذ. اختار منهم مجموعة سماهم ايه؟ رسل. فده عندنا كل الرسل تلاميذ، ولكن ليس كل التلاميذ رسل. كلمة تلاميذ اتغيرت بعد كده بقت مسيحيين، وكلمة رسل هي بعينها كلمة الكهنة. فنقدر نقول كل الكهنة مسيحيين، ولكن ليس كل المسيحيين كهنة، بدليل ان المسيح اختار من وسط تلاميذه وعينهم رسل. ولما ضاع يهوذا الكنيسة اختارت واحد وعينته مكان يهوذا. وادي النهاردة الروح القدس بيقول افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. برنابا وشاول اشتغلوا قبل كده، لكن في حاجة تاني. المسيح نفسه ظهر لشاول الصرصوس وقال له انت اناء مختار لي. ومع ذلك الروح القدس يقول للكنيسة افرزوا شاول. نقول نفرزوا ايه؟ احنا مين احنا؟ ده المسيح نفسه اختار، وكان ممكن المسيح يضع عليه اليد ويرسمه اسقف ولا رسول، والكنيسة ملهاش دور. لكن برضو بعيد نفس الكلام اللي قلناه على متياس يتقال على بولس. لما كان المسيح عايش على الارض بالجسد اختار بنفس اول دفعة، وبعدين فوضهم ان هم اللي يختاروا ويقيموا. الله اختار موسى واعطاه روحه، وبعدين قال لموسى اختار 70 شيخ هاخد من الروح اللي عليك واديهم. عشان كده كان لازم هناك دور للكنيسة. الروح القدس قال للكنيسة افرزوا لي برنابا وشاول. بالنسبة لشاول الترسوسي، مرة قال لنا لما صر الله ان يفرزني من بطن امي، ودعاني بنعمته. هنا الله يقصد به الآب عشان أخدم إنجيل ابنه. ومرة المسيح قال أنت لي إناء مختار، والروح القدس النهارده بيقول افرزوا لي. مين العظيم بولس ده اللي الروح القدس قال ده بتاعي، والابن قال بتاعي، والاب قال بتاعي؟ لأنه خادم للثالوث، أشطر من شرح لنا الثالوث هو بولس الرسول بعد المسيح طبعا. فالروح القدس يقول افرزوا لي. زمان في واحد من الهراطقة قال ان الروح القدس ملاك وانه مخلوق. الهرطوق ده اسمه اقدونيوس، اسمه عدو الروح القدس. لو كان الروح القدس ملاك يقول افرزوا لي، هو احنا بتوع الملائكة ولا بتوع ربنا؟ هو احنا ملك الملائكة ولا ملك الله؟ ناس تانيين هراطقة قالوا الروح القدس طاقة وقوة مش اقنوم. كلمة اقنوم يعني شخص. طاقة وقوة زي النور زي الصوت. نقول لهم لو كان طاقة ومش شخص ازاي يتكلم ويقول قال الروح القدس، وازاي يقول افرزوا لي؟ فكلام الروح القدس هنا بيبرهن على انه اقنوم كما تعلم الكنيسة. بينما هم يعملون الليتورجية للرب وهم قائمين. ولاحظوا هم صائمين، دي معناها القداس كان بيصلوهم ايه؟ صايمين اهي. الكنيسة الاولى كانت تحب الصيامات قوي. قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. كلمة افرزوا معناها خصصوهم. فاكرين حكاية قدس للرب اللي كانت تتكتب على العمة بتاعت رئيس الكهنة؟ وفي العهد القديم ربنا قال لموسى تفرز اللاويين من بين بني اسرائيل فيكون اللاويون لي، يبقى دول ناس مفرزين لله. ورب يسوع قال لشاول اذهب لحنانيا، لما بيتكلم عن شاول، لان هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل. وقال لشاول او لبولس اذهب فاني سارسلك الى الامم بعيدا. وبولس يتكلم عن نفسه يقول بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله. افرزوا لي برنابا وشاول العمل. كلمة العمل معناها ان الصيانة في الدرجات الكهنوتية ليست للكرامة ولا للسلطة ولا للمرياسة، ولكن للعمل. زي الآية اللي بتقول ان اشتهى احد الاسقفية فقد اشتهى ايه؟ عملا حسنا. فصاموا حينئذ وصلوا. خلي بالكم كانوا بيخدموا الرب ويصوموا في وسط القداس. الروح القدس نطع على فم واحد قال افرزوا برنابا وشاول. فصاموا وصلوا معناها قالوا طب يا جماعة نصوم لنا يومين ثلاثة وبعدين نقدمهم للصيانة. بس هي اختزلت هنا في كلمة واحدة، لان مش معقول يقول لك كانوا يخدمون الرب ويصومون وبعدين يقول فصاموا. فصاموا ايه؟ ما هم صايمين. معناها قالوا بقى هنجتمع مثلا بعد يومين ثلاثة نكون صايمين الفترة دي عشان يحل الروح القدس على شاول وبرنابا. فصاموا حينئذ وصلوا. دايما الصيام مرتبط بالصلاة، زي ما علمنا الرب يسوع عن الشيطان هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم. عشان كده احنا بنحب لما نيجي القداس نصلي نكون جايين صايمين. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما. ما اخبط هذه اللحظات التي فيها اطلق بولس الرسول للخدمة. اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعله الى حصاده. اطلقوهم علشان يخدموا زي ما قيل في الآية كيف يكرزون ان لم يرسلوا، كما هو مكتوب ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. كلمة وضع عليهم الايادي، في وضع يد للبركة. الاب الكاهن ممكن يضع يده على رأس اي حد ويصلي له، ده للبركة. مش هو ده وضع اليد اللي قال عنه بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس لا تضع يدا على احد بالعجلة. يعني ما تستعجلش. معناها لو واحد جه قال لي صلي لي اقول له استنى اشوف اصليك ولا لا، شو وضع اليد بتاع البركة ده؟ مش محتاج ان انا ادقق واحقق. اي حد يقول لي صلي لي صلي لي، داريتني قبلك. لكن وضع اليد بتاع الكهنوت هو اللي قال عنه بولس الرسول لا تضع يدا على احد بالعجلة ولا تشترك في خطايا الاخرين. نفس الكلام اتقال لما وضع اليد على استفانوس والشمامسة اللي معاه. قيل عن الكهنوت او رئاسة الكهنوت بالذات في عبرانيين 5:4 ولا يأخذ احد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون ايضا. المدعو من الله افرزوا لي برنابا وشاول. عايزكم تعيشوا في الجو بتاع الكنيسة وهم واقفين يصلوا قداس في منتهى العمق والروحانية، وحاضر في وسط القداس دوت شاول الطرسوس وبرنابا اللي جاب شاول وآخرون معلمين وأنبياء. ايه الكنيسة الغنية دي؟ ايه الكنيسة الغنية دي؟ والروح القدس يتكلم بهذا الوضوح، والكنيسة تتمم صوما وصلاة من أجل صيامة شاول وبرنابا في بلدة الرسولية. فهذان إذ أرسل من الروح القدس انحدر إلى سلوكية. تقدر تحط لنا الخريطة؟ هناخد هنا كم بلد، فممكن أسامي البلاد تلخبطنا، عشان كده هيبقى فيه خريطة تشوفوا عليها المنظر. فما موجودين فين دلوقتي؟ في أنطاكيا. عندك مؤشر؟ شايفين فين أنطاكيا؟ انحدر إلى سلوكية، أدي سلوكية هي. بعدين سافروا في البحر إلى بلد اسمها سلاميس في جزيرة قبرص، وبعدين عدوا الجزيرة كلها إلى بلد اسمها باسس، وبعد كده طلعوا عن طريق البحر إلى آسيا الصغرى بلد اسمها بيرجة، وبعد كده إلى بيسيدية، وبعدين طلعوا إلى أنطاكيا. بس أنطاكيا دي غير أنطاكيا دي، أنطاكيا دي في سوريا وأنطاكيا دي في آسيا الصغرى. وبعدين دخلوا إلى أبلونية، وبعدين لسترا دربة، ورجع تاني لسترا، ورجع الأبلونية، ورجعوا إلى أنطاكيا، ونزلوا إلى بيسيدية. يعني كأنه بيرجع ناس تخط السير عشان يفتقد الكنائس اللي أسسها. بعد بيسيدية نزل إلى برجة، إلى أتالية، وبعدين راح مسافر إلى أنطاكيا رجع تاني. دي سموها الرحلة الأولى بتاع بولس الرسول، لأنه هو عمل ثلاث رحلات تبشيرية. هنحتاج نخلي الخريطة قدامهم شوية. هذان إذ أرسل من الروح القدس انحدر إلى سلوكية، لأن فعلا أنطاكيا فوق والسلوكية تحت في الخريطة، عشان كده قال انحدر. وسلوكية بنوها اليونانيين سنة 300 قبل الميلاد في العصور بتاعة الناس اللي اسمهم سلاقيين، نسبة الى واحد اسمه سلوكيوس. بس انا عايز اقف عند كلمة ارسلة من الروح القدس. يا بخته في واحد اشتغل من دماغه، وفي واحد يرسل من كبرياء. يعني هو عايز يعمل نفسه معلم، عايز يعمل نفسه كبير. وفي واحد في الحقيقة ما يكونش وحش، يعني اللي بيخليه يخدم الغيرة المقدسة، هو نفسه يخدم ربنا. فهو باجتهاده الشخصي قال لازم اخدم ربنا. لكن ايه رأيكم بقى لما يكون واحد الروح القدس هو اللي بعثه؟ انحدر الى سلوكية، ومن هناك سافر في البحر الى قبرص. قبرص دي الجزيرة. لاحظوا الخريطة مع القراءة. الاول كانوا في انطاكيا، وبعدين نزلوا الى سلوكية، ودي مدينة على البحر زي مينا، وراحوا معديين منها الى جزيرة قبرص، الجزيرة الكبيرة دي. في طرفها الشرقي مدينة اسمها سلاميس، ودارتها الغربي مدينة اسمها باخوس. شوف يقول عليها ايه؟ سافرت البحر الى قبرص، ولما سار في سلاميس نادي بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتاز الجزيرة، شوفوا اخذوا الجزيرة بعرضها، الى بافوس، وجدوا بقى في بافوس رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع، وكان مع الوالي سرجيوس بولس، فهو رجل فهيم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس ان يسمع كلمة الله، فقاوم هما عليهم الساحر لان هكذا يترجم اسمه طالبا ان يفسد الوالي عن الامام. هنقف في الكتاب شوية. اول ما راحوا سلاميس نادايا بكلمة الله في مجامع اليهود، دي عادة بولس الرسول وتقريبا بقية الرسل، اول ما يوصل بلد يدور فين مجمع اليهود يبتدي بيه. ليه؟ لان اولا هو اصلا يهودي، فالناس دول في منهم قرايبه في منهم معارفه، عشان كده يبتدي بيهم، وعندهم معرفة عن الله الحي اللي احنا بنتكلم عنه، وعندهم النبوات اللي تساعد المبشر اللي يقول لهم انا ببشركم بيسوع اللي النبوات اتكلمت عنه، عكس الامم اللي عندهم اوثان وآلهة ميتة وخرافات واساطير واباطيل وعبادات وحشة. فكان يبتدي دايما باليهود. نادي بكلمة الله في مجامع اليهود. كان معهما يوحنا خادما. مين يوحنا ده؟ مرمط بالظبط. بس ايه خادما؟ خادما هنا يعني دياكون، يعني رايح يخدم معاهم. بعد كده بقى ليه وضع كبير في السنين، لكن بدايته كان كده. كلمة التازة الجزيرة، طبعا كلمة صغيرة التازة، لكن لكم ان تتخيلوا التعب والمشقات والصعوبات اللي قابلتهم هما بيعدوا جوه الجزيرة اللي مليانة بعبادة الاوثان وبالحاجات اللي مليانة بالخلاعة ومليانة ايضا بالمخاطر بتاعت اللصوص والطرق اللي فيها مشقات. يعني الحكاية مش بس 3 سنتي زي الخريف، دي جزيرة ضخمة لغاية النهاردة في دولة عظيمة اسمها قبرص. لكن الكتاب اختصرها بكلمة اكتاز، زي ما قالك سافر في البحر الى قبرص. برضو هذا السفر فيه مشقات، فيه متاعب، فيه مصاريف، وفيه ارهاق، ووسائل المواصلات زمان مش زي دلوقتي، كلها كانت متعبة. في بافوس اللي هي على الحد الغربي من الجزيرة وجد هناك رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع. كلمة بار يشوع معناها ابن يسوع. في الآية رقم 10 بولس الرسول قال له يا ابن ابليس، ده رمز للانسان الذي يتسمى باسم يسوع وهو قلبه من جوه باسم ابليس. ايه صفته؟ ده ساحر، يعني شغال مع الشيطان، نبي كذاب. النبي الكذاب ده معناها عنده روح العرافة. ما تستغربوش لما حد يكون عنده روح العرافة، لان دي مذكورة في الكتاب المقدس، وهتلاقوا بعد كده في جارية كان عليها روح عرافة وبولس خرجه من عليها. روح العرافة ده يعرف قرايبك، يعرف اساميهم، يعرف بلادهم، ويعرف الاخبار. عشان كده سماه ساحر ونبي كذاب. وللاسف كان يهودي، معناها ديانته يهودي لكنه منحرف مش وثني، ده كان يهودي. حتى الاسم نفسه، الاسم معناها انه كان يهودي. بار يشوع كلمة يهودية، يشوع يعني مخلص. كان مع الوالي، الوالي كان اسمه سرجيوس بولس، وهو رجل فهيم. كان هذا الوالي رجل فهيم. فالوالي دعا برنابا وشاول والتمس ان يسمع كلمة الله. خلي بالكوا بقى المرة دي الوالي هو بيقول لهم تعالوا عايز اسمع كلمة ربنا. باب الخدمة بيتفتح بطريقة فيها عمل الله. مين بقى اللي واقفين في السكة؟ بل يشوع اللي سمى نفسه عليم الساحر. وطبعا كلمة عليم كلمة عربي معناها برضو بر يشوع دوت يهودي الجنسية ولكنه عربي من جهة المواطنة بتاعته، يعني جاي من الجزيرة العربية من المنطقة العربية. فسمى نفسه عليم علشان يقول انا عليم وبعرف، ما عنده روح العراسة. قومهما عليم الساحر لان هكذا يترجم اسمه، طالبا ان يفسد الوالي عن الايمان. كان سيرجيوس بولس الوالي الفهيم عايز يسمع كلمة ربنا، طلع له الراجل دوت يبوظ الايمان. الشيطان ما بيسكتش، اول ما يلاقي واحد يدخل في سكة ربنا يطلع له يزغل العينيه ويضيع منه الايمان ويفسد منه الايمان. طبعا شاول الترسوسي مسكتلوش، يقول لك اما شاول الذي هو بولس ايضا، اول مره تتذكر بقى كلمه بولس، ومن هنا هيبتدي يقول بولس ما هوش شاول. ليه؟ لانه ساعه لما وضع عليه الايادي غيروا اسمه من شاول لبولس. فلو اتكلم على طول على بولس كنا نقول مين ده؟ فقال شاول اللي هو بقى بولس. ومن هنا هيبتدي بعد كده يتكلم انه بولس وينسى كلمه شاول. فامتلأ من الروح القدس. هو بولس ما كانش مليان، ده كان مليان ونص. امال ايه امتلأ دي؟ الانفعال الروحي، السخونة الروحية، انفعل بالروح. وراح قال كلمتين شداد لهذا الساحر المفسد، شخص اليه يعني بصله كده وقال ايها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن ابليس يا عدو كل بر، الا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ فالان هو ذا يد الرب عليك فتكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده. فالوالي حناز لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب. ربنا أبطل حيلة هذا الساحر المفسد. بص التعبيرات اللي قالها بولس، أيها الممتلئ كل غش، من عايز غش الإيمان ويفسد الوالي على الإيمان، وكل خبث. في فرق بين واحد يقول لي يا بولس انت غلطان وكلامك مش مظبوط، انا هقول لك الكلام المظبوط، يبقى انا انسان واضح، لكن ده مكار. كلمة يفسد الايمان معناها يقول له اه كلام بولس حلو جدا، وبعدين يدخل يبوظ له الكلام اللي قاله. فقال له انت مكار ابن ابليس، لان السيد المسيح قال ان ابليس كذاب وابو ايه؟ كذاب. فعليم الساحر ده كان بيكذب. اي واحد يكذب يبقى ابن ابليس، واي واحد بيكذب في الايمان ما تمشيش وراه، لان مش ممكن الايمان بتاع المسيح ينتشر بالكذب والخبث والمكر، مش ممكن. لان دايما الكذاب والمكار والغشاش ضعيف، فيغطي على ضعفه بالكذب والمكر والغش. لكن لما تكون انت ايمانك مظبوط تكذب ليه؟ تغش ليه؟ تنكر ليه؟ تكلم بوضوح، ولو ادى الامر انك تموت اموت. ده وضع الرسل. بولس الرسول قال كده لان وعظنا لم يكن عن ضلال ولا بمكر، لا عن ضلال ولا عندنا ولا بمكر. مش ممكن التعليم المسيحي السليم
يكون في ضلال ولا نجاسة ولا مكر. فهالوضوح والقوة اللي خوفني. لو اتهموني ان انا متشدد ما يتهموني انا. المهم ضميري قدام ربنا شكله ايه. هو احنا مرسلين عشان نستعطف الناس؟ ان كنت استعطف الناس فلست بعد عبدا للمسيح. احنا جينا عشان نضحك على الناس واخدهم بمصر عشان ايه؟ وانا بدافع عن اله ميت ولا اله غايب ولا اله كذاب ولا اله ضعيف؟ ده انا بتكلم عن الله الحي خالق السماوات والارض، والايمان بتاعه بضاعة غالية جدا. من له اذن لسمع فليسمع، واللي مش عايز يسمع هو القطران. هو القطران اللي عايز يسمع هيستفيد، واللي مش عايز يسمع هو القطران. طب اشتغل ليه بمكر؟ اهو ده شغل ابليس. قال له ممتلئ كل غش كل خبث، ابن ابليس عدو كل بر. الا تزال تفسد سبل الله المستقيمه؟ سبل الله الستريت فورورد مستقيمه، انت جاي تبوظها ليه؟ يا اما ايمان بيبقى واضح جدا في الكنيسه وكل شعب مؤمن بيه، ويجي واحد يفسده ينطبق عليه كلام اللي اتقال على عليم الساحر بار يشوع. طب نتيجه ايه؟ فواذا يرد الرب علي، عليك أنا ضدك. زي ما كانت يد الرب على فرعون والسحر، ستكون أعمى لا تبصر الشمس، لأنك أنت في الأصل أعمى وأنت مش واخد بالك. فربنا هيبين لك إن أنت أعمى بوضوح. بس جميلة كلمة إلى حين. إلى حين يعني إيه؟ فرصة التوبة، باب التوبة مفتوح. هتقعد أعمى شوية لغاية ما تقول الله حق. إلى حين، ما قالوش إلى الأبد. ما هذا الجمال يا بولس الرسول؟ يستخدم سلطانه الكهنوتي في الرب. ما هو عنده سلطان الحل والإيه؟ والرب. واللي غفرته من خطايا تغفر، واللي تتمسك تتمسك. فاستخدم سلطانه في المسك وفي الرب. قال له انت تبقى اعمى بس الى حين. ابانا الرسل لما ما كانوش يستخدموا السلطان بتاعهم ده عشوائي، كل شويتين يقولوا حاجه ويتعبوا الناس، كانوا بيترفقوا بالجميع. لكن لما واحد يجي يفقد الايمان لازم يبقى في موقف حازم. اهو منهج كتابي من الانجيل اهو. لان لما يجي حد من الكنيسه مقدس الكنيسه ياخد موقف حازم، الناس بتنزعج بتقول لك الله فين الرحمه وفين باب التوبه وفين المغفره، فضحتوه ليه؟ كتبتوا ليه في الجرايد؟ في مواقف محتاجه الكنيسه تكون في منتهى الحزم، واذا ما عملتش كده تبقى ملومه. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمه، فجعل يدور ملتبسا من يقوده بيده. حد يمسكني من ايدي. ضيعت نفسك يا عليم الساحر. بس النتيجه ايجابيه. الوالي لما راى ما جرى امن مندهشا من تعليم الرب. بولس الرسول في البلد دي كسب الوالي. البلد اسمها ايه؟ بافوس. بافوس. عشان كده بعدها اطلع من بافوس وكمل الرحله، لانه اطمن ان طالما راس هذا البلد بقى مسيحي يبقى الكنيسه هنا في امان. حته تانية محتاجاني اكتر.
احنا دلوقتي في اصحاح 13 في سفر الاعمال. كنا وقفنا مع معلمنا بولس الرسول وبرنابا لما سافروا من جزيرة قبرص من بافوس، وراحوا إلى حتة اسمها درجة بنفيلية. مرقس سابهم في الحتة دي، وبعدين كملوا إلى أنطاكية بيسيدية. في أنطاكية البسيدية دخلوا المجمع يوم السبت، وبعدين رؤساء المجمع أرسلوا إليهما وقالوا لهم لو عندكم كلمة وعظ للشعب مسمح لكم تتكلموا. فقام معلمنا بولس وأشار بيده عشان يسكتوا ويقعدوا وبدأ يتكلم. قرينا النص من أول الصف الآية 16، خلصنا لغاية الآية 25. في النص ده اختصر ولخص تاريخ تعاملات الله مع شعبه من أيام إبراهيم لغاية يوحنا المعمدان. كان تلخيص جميل كده وسريع، كل آية واخدة سفر بحاله من أسفار العهد القديم. نيجي بقى في الآية 26 بتاعت النهاردة، قال لهم أيها الرجال الأخوة بني جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله. التعبير ده فيه نوع من استمالة قلوب السامعين، كأنه بيتوسل إليهم إن هم يسمعوه ويطولوا بالهم عليه، علشان الكلام اللي هيقوله لهم فيه خلاص لنفسهم. هو بولس مش هيستفيد حاجة، لكن هم السامعين محتاجين إن هم يركزوا معاه. فقال لهم بتعبير مهذب ولذيذ أيها الرجال الأخوة، والأخوة معناها أنتوا أخواتي، أنا مش غريب عنكم، أنا زيكم. ولما قال لهم بني جنس إبراهيم هو عارف بيتكلم مع مين، ناس بيفتخروا بإبراهيم بيحبوه، فقال لهم أنتم بني جنس إبراهيم. والذين بينكم يتقون الله، طبعا مقصود بيها الأمم اللي بيحبوا يسمعوا حاجة عن شعب إسرائيل وعن إله إسرائيل. يعني هنا بيتكلم مع فئتين، ودي شرحتها لكم قبل كده. بني جنس إبراهيم يعني اليهود، ويتقون الله معناها مجموعة الأتقياء اللي هم الأمم اللي ناويين يتهودوا. وأفكركم إن إحنا عندنا ثلاث فئات وقتها، اليهود اللي هم نسل إبراهيم إسحاق يعقوب، نسل نقي من الآباء، وبعدين الدخلاء اللي هم أمم وتهودوا اختتنوا والتزموا بالناموس وبقوا يهود، بس يقولوا طول عمرهم اسمهم الدخلاء. الفئة الثالثة هي الذين يتقون الله أو الأتقياء، زي كورنيليوس، واحد بيؤمن بإله إسرائيل وبيحب يسمع عنه، ممكن يحضر في المجمع فيسمع الناموس لكنه لسه لم يتهود. عامل زي ما يكون عندنا في الكنيسة المسيحية الناس المسيحيين اللي هم مولودين أبا عن جد مسيحيين، والمتنصرين اللي هم اتنصروا بعد ما كانوا مش مسيحيين. المجموعة الثالثة اسمهم الموعوظين. الموعوظين اللي هو واحد عايز يبقى مسيحي بس لسه ما انطعت له فرصة المعمودية. فدي الفئة اللي قال عنها بولس الذين بينكم يتقون الله. إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص، يعني عايز يقول أنتم أولى ناس بسماع الكلام اللي هقوله، لأنه كلام يخلصكم، وهو تحقيق للنبوات اللي جات بطول العهد القديم، وانتم ناس مؤمنين بالعهد القديم وبالنبوات وبالاداء، فمن حقكم تسمعوا. اليكم ارسلت كلمة هذا الخلاص. وهنا معلمنا بولس يلخص الانجيل كله في كلمة، هو كلمة الخلاص. ما هدف الانجيل؟ ان اللي يسمع ويامن يحب، عشان كده سماها كلمة هذا الخلاص. لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا. عايز يقول انتوا وضعكم احسن من الناس الساكنين في أورشليم اللي هم اليهود المتشددين. هم نتيجة تشددهم وتعصبهم مش عايزين يفهموا، لكن انتم ناس متنورين وعندكم انفتاح في الفكر بسبب اختلاطكم بالامم ووجودكم في اماكن بعيدة عن أورشليم، خليتكم عندكم استعداد تسمعوا. فخلي بالكم الناس اللي ساكنين في أورشليم ورؤسائهم، رؤسائهم مقصود بيهم رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين، رؤساء الشعب ورؤساء المجامع، لم يعرفوا هذا. وبرضو كلمة لم يعرفوا هذا كأنه بيلتمس ليهم العذر في ان هم لم يقبلوا المسيح. ودي نفس الكلمة اللي قالها الرب يسوع على الصليب: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم ايه؟ لا يعلمون ماذا يفعلون. ونفس الكلمة قيلت في أعمال اصحاح 3 آية 17: الآن أيها الأخوة أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا. كلمة بجهالة مش مقصود بيها إهانة أو اتهام، بالعكس ده مقصود بيه التماس العذر. عامل زي أبونا في القداس لما يقول له: يا رب أذكر خطاياي خاصة ونجاسات قلبي وجهالات شعبك. عايز يقول له: إذ كنت أنا غلطان فأنا عارف أن أنا غلطان وأنا أستاهل العقوبة، لكني بقدم توبة. أما الشعب إذا كان غلطان فده من أجل الجهل، عدم المعرفة، فنوع من التماس العذر. دي قالها بطرس: أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا. يعني أنتم ما كنتوش عارفين غصبا عنك، بس النهاردة أنت إيه عذرك لو كنت عرفت ولسه رافض المسيح؟ وبرضه في كورنثوس الأولى اصحاح 2 آية 8 يقول: لو عرفوا لما طلبوا رب المجد. ما هم فعلا ما عرفوش، لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر. فجايز يكون هنا الجهل عذر، لكن بعد ما جه الإنجيل وبعد ما انتشر الإيمان في كل مكان وأصبح المناداة باسم المسيح معروفة في كل حتة، والنهاردة كمان حتى على النت وفي الفضائيات، نقدر نقول بضمير مستريح: أنت بلا عذر أيها الإنسان. محدش يقدر يحتج بعد كده بالجهل، لأن صوت المسيح واصل لكل مكان. الساكنين في أورشليم ورؤسائهم لم يعرفوا هذا، وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت سمموها اتحكموا عليه. تخيلوا بقى ان هم قاعدين كل يوم سبت يقروا في النبوات ومش فاهمين حاجة، وبدون ان يدروا كانوا هم بينفذوا هذه النبوات اللي بتتكلم عن المسيح. زي ما رب يسوع قال لهم بعد القيامة: لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير. وبرضه في دفاع بولس الرسول في سفر الاعمال اصحاح 26 قال لهم: انا لا اقول شيئا غير ما تكلم الانبياء وموسى انه عتيد ان يكون. انتوا بتحاربوني وبتعكسوني في حاجه انتوا نفسكم بتقولوها. فالنبوات اللي عندكم اللي انتم مؤمنين بيها بس مش فاهمين اعماقها، واللي بترددوها وبتقرأها كل يوم سبت، هي اللي احنا بنبشر بيها. وبرضه في سفر الاعمال اخر اصحاح اللي هو 28 قال لناس كان عنده بولس الرسول في بيته: شاهدا لهم بملكوت الله ومقنعا اياهم من ناموس موسى والانبياء بأمر يسوع من الصباح إلى المساء. يعني قعد يوم بحاله يجيب لهم الكتاب المقدس يقول لهم ادي الآية دي مقصود بيها المسيح، يقولوا احنا ما كناش واخدين بالنا. طب بص الآية اللي بعديها، بص الآية اللي بعديها. قعد يوم بحاله من الصباح إلى المساء يشرح لهم من الأنبياء أقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت سمموها إذ حكموا عليه. ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتل. ذات نفس بيلاطس قال لهم إني لا أجد علة في هذا الدار. لما قالوا أسلوب أسلوب قال لهم أي شر عمل؟ فزادوا جدا صراخا أسلوبه بالهيطة والصوت العالي والتهديد. هددوا بيلاطس قالوا له أنت لو أطلقته ما تبقاش محب لقيصر، كلمة مش محب لقيصر معناها تتعزل من الولاية. غطوا على صوت الحق بالهيصة والصوت العالي والتهديد. مع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتل. ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة. كلمة الخشبة يقصد بها الصليب. يعني كان ممكن كلمة الصليب يستخدموا بدلها كلمة الخشبة، ودي موجودة في اللغة القبطية. يعني كلمة بالصبرس اللي هي الصليب دي كلمة يوناني، المقابل بتاعها في القبطي بشيء الثواب، يعني الخشبة المقدسة، بشيء الثواب يعني الخشبة المقدسة. فأنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر. طبعا الكلام ده سمموه اليهود بينما كان المسيح منبه ذهن الرسل تلاميذ الأطهار انه هيحصل. اخذ الاثنى عشر على جنب وقال لهم ها نحن صاعدون الى اورشليم وسيتم كل هو مكتوب عني بالانبياء. يعني اذا كان هم بيعملوا حاجة ما كانش من تدبيرهم وخطتهم، لكن كان تدبير الله وهم بينفذوها. هنا بولس الرسول بيضرب على وطرين، عايز يقول لهم ما جراش حاجة لو كنت عملت كده، لو كان قريبكم لتكنيف اورشليم اتورطوا في هذا الامر، لانهم كانوا بيتمموا النبوات. بس النهاردة بعد قيامة المسيح وانتشار ايمان بيه ملهمش عذر ان هم يستمروا يهود، كان يجب ان هم يؤمنوا بالمسيح. والوتر الثاني انتم نفسكم يجب ان تنظروا الى هذه النبوات واللي عملوا المسيح، فتقولوا اذا فعلا الشخص اللي انت بتتكلم عنه يا بولس هو بعينه اللي اتكلم عنه الانبياء. فزي ما انا مؤمن بالانبياء لازم اؤمن بيسوع المصري. تمموا كل ما كتب عنها انزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر. طبعا وضعوه في قبر كان يوسف ونيقوديموس. يوسف ونيقوديموس برضه كانوا من ضمن اليهود، حتى لو كانوا آمنوا بالمسيح سرا، لكن ما ننساش هما الاثنين كانوا أعضاء في مجلس السنهدرين وكانوا رؤساء في الشعب وأغنياء. عشان كده بولس على سبيل الاختزال قال ان هم انزلوه وضعوه في قبر. لو عايز يقول التفاصيل كان قال ان يوسف ونيقوديموس نزلوه حطوه في قبر، ولكن الله اقامه من الاموات. طبعا الله اقامه من الاموات ممكن تشكك بعض الناس، يقول لك اذا يسوع ما قامش بقوه نفس، بقى الله اللي اقامه. في الحقيقة التعبيرين موجودين في الكتاب المقدس. يعني مثلا الملاك وهو بيبشر النسوة حاملات الطيب قال لهم لماذا تطلبنا الحي بين الأموات، ليس هو هو هنا لكنه ايه قام. بقى قام، قام دي معناه هو اللي قام. لكن كلمة أقامه الله أو أقامه الآب موجودة برضه، زي كلمة الذي أقيم بمجد الآب، الذي أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. وهنا كلمة أقامه الله اتكررت كتير. برضه في سفر الأعمال إصحاح 2 أقامه الله ناقضا أوجاع الموت، وإصحاح 3 رئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات. التعبيرين موجودين ليه؟ لما نقول المسيح قام من الأموات ليخرسوس نفسي، بنشاور على قدرته الإلهية ولاهوته. لما نقول أقامه الآب أو أقامه الله، بنشاور على حقيقة ناسوته. الاثنين موجودين. دايما عايزكم تركزوا في الحساب، على قد ما احنا بنؤمن بألوهية المسيح لازم كمان نؤمن بناسوتيته، على قد ما نؤمن هو الله لازم نؤمن انه ايضا انسان. واذا الايمان بتاعنا اتضبط بالوضع ده، مفيش اية واحدة هتقف قدامنا وتشككنا. لما تلاقي آية بتتكلم عن المسيح الضعيف، تعرف هنا بيشاور على ناسوته. آية تانية بتشاور على المسيح القوي، بتشاور على ايه؟ ألوهيته. فكلمة الله أقامه من الأموات تعبير عن ان الناسوت كان خاضع لإرادة الآب، مش هيقوم إلا لما الآب يريد. زي الآية اللي بتقول أطاع حتى الموت، موت الصليب. أطاع، يبقى المسيح أخضع نفسه وسمع الكلام، بالرغم أنه هو مساوي للآب في الجوهر، لكن من أجل التدبير أخضع نفسه للآب، بقى زينا. والآية تقول أطاع حتى الموت، موت الصليب، ودي بتقول حتى القيامة. كان قاعد مستني المشيئة بتاعت الآب أنه يقوم. هو فيه القيامة في ذاته، هو في الأرض، لكن قاعد مستني الآب لغاية لما يقول له قوم، فقام في اليوم الثالث. وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، الذين هم شهوده عند الشعب. طبعا انتوا عارفين الأيام الكثيرة دي كان عددها قد ايه؟ 40 يوم. وكلمة ظهر أياما كثيرة يقصد بيها معلمنا بولس ان القيامة كانت محققة، لان لو المسيح قام وظهر للتلاميذ وعلى طول في نفس اليوم صعد للسماوات، كنا ممكن نتشكك ونقول بتهيؤات وخيالات. لكن لما يظهر لمدة 40 يوم في اشكال كثيرة واماكن عديدة والاشخاص كثيرين ويتحققوا من قيامته ويأكلوا ويشربوا معاه من بعد قيامته، دي برهان ان القيامة كانت حق مش خيال. الذين صعدوا معه من الجليل الى اورشليم. كلمة صعدوا جات لنا كتير عن اورشليم، لان اورشليم مبنية فوق جبل، فاي واحد مسافر لاورشليم لازم يطلع. صعدوا معه من الجليل الى اورشليم الذين هم شهوده عند الشعب. طبعا كلمة شهود كلمة مهمة جدا، لان المسيح نفسه قال لهم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. وهم كانوا يقولوا نحن جميعا شهود لذلك، اتكررت كتير. وبرضو السيد المسيح قبل ما يتصلب قال لهم وانتم تشهدون لي لانكم معي منذ الابتداء. فابائنا الرسل كانوا شهود. شهود جاء من كلمة يشاهد بالعين، فيقولوا احنا شفنا بعينينا. عشان كده كانت شهادتهم شهادة مهمة جدا، مش بس الجيل بتاعهم لغاية النهاردة. ايه اللي مخلينا النهاردة مؤمنين بالمسيحية ومؤمنين بكل الحقائق الموجودة في الكتاب المقدس؟ ان في شهود احنا نثق في امانتهم ونزاهتهم، تكلموا عن هذه الامور اللي شافوها بعينيها، الذين هم شهود عند الشعب. ممكن واحد يقول بس هؤلاء الشهود مش مضمونين، يعني ايش ضمنني ان الناس السذج دول يتكلموا كلام مظبوط. وإيش ضمنني إن هم أمناء؟ مجايز كان ليهم غرض واخترعوا حكاية إن المسيح قام واخترعوا قصة ألوهيته عشان يبقى في دين وهم رؤساء وقادة وتبقى الحكاية كلها اختراعات من عنده. الإجابة في كلمتين. هما من جهتهم لم يكونوا سذج بدليل ان هما تشككوا في القيامة منذ البداية. لما النسوة رجعوا من القبر قالوا لان القبر خالي وملائكة بيقولوا لنا انه قام، يقول لك لم يصدقوهن وتراءى كلامهن لهم كالهذيان. ما ابتدوش يقولوا خريستوس نسي الا لما تأكد. وكلكم عارفين ان منهم واحد اللي هو توما قال ما صدقش غير لما اشوف بعينيا واحط ايديا. معناها ناس بتحقق وتدقق وبتراجع قبل ما تنشر الخبر. الحاجة الثانية، بولس الرسول قال لنا في رسالة بونسوس الأولى اصحاح 15 انه في مرة المسيح بعد ايامته ظهر لأكثر من 500 أخ. 500 دول ما كانوش كلهم سذج، يعني مش معقول كمش واحد في الوسط كده حكيم وبيدقق فيه. والحاجة الثالثة، ماذا استفاد هؤلاء من اختراع قصة قيامة المسيح او ألوهيته؟ مهمة جدا دي. استفادوا ايه؟ اخدوا ايه؟ غير ان هم كرسوا حياتهم للمناداة بهذه القيامة ولم يستفيدوا منها اي عائد مادي، لا اخذوا فلوس ولا اخذوا مكانة اجتماعية ولا تزوجوا من بنات الناس ولا بقى ليهم عمارات وورث وعائلات ولا تملكوا على بلاد ولا بقوا امراء ولا ولاة ولا حكام. استفادوا ايه؟ كان الحاجة الوحيدة اللي بيتقابلوا معاها هي الموت. يعني في مقابل النداء بالقيامة كانوا بيتعرضوا للموت. يعني معناها ان الناس مش مستفيدة حاجة غير ان هما بيشهدوا للحق. ولذلك واحنا بنحتفل بالناروز والصليب من دول نقول ان الشهادة الاستشهاد في المسيحية من اقوى البراهين على صدقها. لان انا ايه اللي يخليني اموت من اجل مبدأ انا مش متأكد منه؟ اللي خلينا العمر مش بعزق. يعني ممكن الواحد يقول كلام في الهواء ساعة ما يتعرض للخطر يقول انا عايز ويرجع في كلام، لكن كونه بيصمد للعذاب والموت معناه ان هو متأكد 100% من اللي بيقول وعارف ان اللي بيقوله ده صدق ومش مجرد مبدأ انساني. لان في ناس من اجل مبادئ انسانية بيتسجنوا. تلاقي دول فيها قمع للفكر، واحد يعترض في الصحافة يمسكوه يقبضوا عليه الجنوب، وممكن عشان هو عنده يعني ايمان بالمبادئ اللي بينادي بيها يتحمل السجن والاهانة، وممكن لما يخرج من السجن برضو ينادي باللي بيقوله ويصر عليه. بس ده مبدأ انساني من اجل الحرية، من اجل الديمقراطية، من اجل خير الناس. لكن دول كان عينيهم على السماء ومتأكدين ان اللي بينادوا بيه كلام بتاع ربنا مش بتاع بشر. عينيهم مفتحة لان في امجاد سماوية تستناه. عشان كده هم كانوا شهود صادقين ونحن نثق في هذه الشهادة. وعشان كده الكنيسة اسمها من ضمن القبها يعني كنيسة الرسولية، واحدة وحيدة مقدسة جامعة. ايه رسولية؟ معناها الآية بتقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حضر الزمن. هم شهود ونحن نثق في هؤلاء الشهود. بعدين يكمل بولس الرسول في الآية 32 ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا. برضو هنا بيستميل مسامعهم. أنا مش بقول لكم حاجة غريبة، الموعد اللي صار لآبائنا احنا بنبشركم بيه. انتوا ناسيين الوعد اللي قاله الله لابراهيم؟ يقول لا مش ممكن ننساه. هل انتم منتظرينه؟ طبعا منتظرين. طب انا جاي اقول لكم ان هو تم خلاص هذا الوعد. فاكرين الوعد اللي قاله الله لادم وحواء في الفردوس المفقود ان نسل المراه يسحق راس الحيه؟ انا جاي النهارده ابشركم بهذا النسل الموعود انه جه. فاكرين الايه اللي قالها اشعياء هو وضع العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ انا جاي ابشركم بعمانوئيل خلاص اتولد. كل الاباء والانبياء والنبوات والوعود اللي اتقالت لابراهيم واسحاق ويعقوب وداود كلها تحققت. نحن نبشركم بالموعد الذي صار لابائنا، ان الله قد اكمل هذا لنا نحن اولادهم. حاجه تفرح. انتوا ليه رافضين؟ بقى معقول ولد بيذاكر طول السنه وبعدين دخل الامتحان وامتحن وقاعد مستني النتيجه وعمال يقول يا رب تظهر بسرعه لان انا متوقع ان انا انجح واخد مركز وابقى الاول؟ لما يجي واحد يقول له النتيجه ظهرت وانت نجحت يرفض ويزعل وما يصدقش ويضيع فرصته في الفرح ويفقد نجاحه؟ ده معقول بعد ما نستنى الاف السنين ان الوعد الذي صار لابائنا يتحقق؟ ساعه ما يتحقق نرفضه باي عقل وباي حكمه؟ انا جاي اقول لكم عن الوعد الذي صار لابائنا، ان الله قد اكمل هذا لنا نحن اولادهم. وخلي بالكم من كلمه نحن، عشان انا معاكم. بولس الرسول لهم انا معاكم، انا من ضمن اولاد ابراهيم واسحاق ويعقوب. ايه اكمل هذا الوعد ازاي؟ اذ اقام يسوع كما هو مكتوب ايضا في المزمور الثاني انت ابني انا اليوم ولدتك. لاحظوا هنا برضو لما يقول المزمور الثاني معناها بولس ده قاري حافظ وفي توافق بين العهدين، لان فعل المزمور ده رقم 2 في العهد القديم. اقول له معلمنا بولس انت ليه جبت القيامة في كلمة انت ابني انا اليوم ولدتك؟ خلي بالكم كلمة انت ابني انا اليوم ولدتك دي كلمة قالها الاب عن الابن، والكلمة دي تحققت للبشر في ثلاث مراحل. اول مرحلة طبعا هي الازل، واحنا ما شفناهاش لان مفيش حد فينا ازلي. انت ابني انا اليوم، اليوم ده بمعنى الازل. منذ الازل المسيح هو ابن الاب. الازل ده يعني ايه؟ ملوش بداية. انت ابني انا اليوم ولدت. والمستوى الثاني اللي شفناه بعينينا يوم المعمودية، هذا هو ابن الحديد الذي به سررت. والمستوى الثالث يوم القيامة، قيامة المسيح من الموت. دي قالها بولس الرسول في رسالة روميا، أول مطلع الرسالة كده عن يسوع. تعين ابن الله بقوة من جهة بروح القداسة من جهة قيامة الأموات. يعني الروح القدس أشار إن دوت هو ابن الله. كلمة تعين يعني تحدد وعرفنا إن هو ابن الله بالقيامة من الأموات. النهارده بقى محدش ليه عذر إن هو ما يصدقش إن المسيح ابن الله. هو ابن الله منذ الأزل، الآب شهد عنه في المعمودية وفي التجلي لما قال هذا هو ابن الحديث، والقيامة من الأموات برهنت إنه فعلا ابن الله. عشان كده قال لما أقام يسوع اتحققت النبوة اللي بتقول أنت ابني أنا اليوم ولدت. بصوا بقى الآية دي إذا كانت نبوة عن المسيح لكنها في نفس الوقت كلام عننا احنا، لان احنا صرنا ابناء الاب. بس نفسي تجاوبوني، امتى كل واحد فينا صار ابن للاب؟ يوم ايه؟ معمودية بالظبط. وكأن المسيح ساعد لما تعمد كان بيفتح لنا الباب والطريقة اللي تخلينا احنا كمان ابناء الاب. والصوت اللي جه من السماء للمسيح، انت ابن لي انا اليوم ولدتك، هذا هو ابن الحبيب، هو بيجي على كل واحد فينا يقول له ايوه انت ابني انا اليوم ولدتك يوم المعمودية، وهذا هو ابن الحبيب الذي به صرت، صرت ابن لله. والمعمودية مرتبطة بالقيامة، لان المعمودية دفن وايه وقيامة، وعشان كده نغطس الانسان ثلاث مرات على مثال دفن المسيح، فالواحد يندفن ويقوم، وده الارتباط ما بين الثلاث حاجات، الازل والمعمودية والقيامة، كله بدخل في المعمودية بتاعي. بس طبعا لازم نميز بين بنوة المسيح للآب وبنوتنا احنا للآب. هو ابن الآب بالجوهر بالطبيعة، عشان كده مساوي للآب في الجوهر ونسجد له ونعبده، واحنا ابناء للآب الايه سبب، عشان كده ما احناش من جوهر الآب، ولا مسموح ان احنا نسجد للناس او نعبدهم. عشان كده ربط معلمنا بولس بين الآية دي في المزمور وبين القيامة، كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني، أنت ابني أنا اليوم ولدت. إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. شوفوا الآية دي مهمة إزاي. إذا كان المسيح قام من الأموات نقول إيه يعني، ما العذر قام من الأموات، وابن يايير وابن أرملة نايين، وبطرس أقام طبيب، وبولس أقام الشيخ، إيه ميزة المسيح؟ الآية دي أي واحد قام مات تاني، لكن المسيح بالذات قام ولم يموت أيضا، غير عتيد يعني مش ناوي أن يعود أيضا إلى فساد. كلمة فساد هي كلمة الموت، عشان كده في القداس بنقول الله العظيم الأبدي جبل الإنسان على إيه؟ غير فساد، معناها طبيعة الإنسان ربنا كان خلقها إنه ما يموتش. يعني كلمة غير فساد ممكن أشيلها وأحط مكانها الخلود، خلق الإنسان على الخلود إنه يخلق. وبعدين يقول والموت دخل للعالم بحسب إبليس، إذا كلمة الفساد مقابل لكلمة الموت. وفي الحقيقة إحنا كمان جسدنا مش بيفسد إلا لما نموت، يفسد يعني يتعفن. عشان كده غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد، يعني مش ممكن يموت تاني. أي واحد قام الأموات لابد يموت تاني إلى المسيح. بس إحنا بقى في اليوم الأخير هيحصل لنا اللي حصل للمسيح، إن إحنا نقوم كلنا من الأموات، ودي اسمها القيامة العامة، ومش هنموت تاني. ويبقى الجسد اللي هنعيش بيه في السماء اللي هو الجسد نفسه اللي إحنا عايشين بيه النهاردة، بس ياخد الطبيعة المقامة، الطبيعة النورانية الممجدة، ونحيا إلى الأبد مع الله في السماء. وعشان كده قيل عن المسيح إنه بكر الراقدين. بكر الراقدين يعني أول واحد يقوم على أمل إن إحنا كمان هنقوم زيه بنفس الطبيعة اللي هو أخدها، الطبيعة الممجدة اللي مش ممكن تموت يعني. عشان كده ربطها بولس بالآية اللي بعديها، فهكذا قال إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة. إيه مراحم داود الصادقة دي؟ الرحمة التي تكلم الله عنها مع داود، وهي صادقة يعني الله هينفذ الآية، هأعطيكم مراحم داود الصادقة. طب داود مات وجسده فسد وانتهى. كلمة داود هنا هي اسم نبوي عن المسيح نفسه. فسأعطيكم مراحم داود الصادقة، يعني مراحم المسيح الصادقة. ولذلك قال أيضا في مزمور آخر: لن تدع قدوسك يرى فسادا. كلمة قدوسك معناها الشخص المختار لخدمة الله. تقديس يساوي تكريس، يساوي تخصيص. وقلت لكم كذا مرة في العهد القديم كان رئيس الكهنة يعلق صفيحة مكتوب فيها ايه؟ قدس للرب. وكل شيء بتاع ربنا بيبقى مقدس. مقدس معناه مخصص، محدش يستخدمه غير خدمة ربنا. وده يمكن يكون السر في ان العذراء مريم لم تتزوج بعد ان انجبت المسيح. مش عشان الزواج وحش ولا قليل في قيمته، ولكن لانها قدس للرب. هي قدس للرب يبقى تستخدم لله بس. فاذا كان الله سكن في احشائها خلاص الاحشاء دي بتاعت الله، ما تدخلش فيها جنين تاني. زي بالظبط الصينيه اللي على المذبح فيها جسد الرب، ما يصحش نحط فيها حاجه تاني غير جسد الرب. اللي فاهمين يعني ايه مقدس يدركوا ليه العذراء ظلت عذراء وما اتجوزتش. واللي هو عنده كل حاجه بايظه يبتدي يقول لك ما ممكن العذراء تتجوز، ايه المانع؟ ويستخدم كلمه اخوه يسوع لان العذراء اتجوزت وخلفت، خلافا للحقيقه اللي هم عارفينها ان اخوه يسوع دول ولاد خالته، زي ما جه في الانجيل مكتوب ان هم ولاد خالته في انجيل يوحنا. بس اللي عايز يعاكس يطلع اي كلام ويقول اي كلام. كلمة لن تدع قدوسك يرى فسادا معناها الشخص المخصص لله. فما ممكن تتفهم منها داود، ما داود كان قدوس او قديس للرب. زي كلمة مسيح الرب، اي واحد يدهن بالزيت المقدس كان يبقى مقدس ومخصص لله. زي ما لسه بقول رئيس الكهنة كان يبقى قدس للرب. فكلمة لن تدع قدوسك يرى فسادا ما جايز تنطبق على اي حد من الناس دي. على طول بولس راح مفسرها، قال لا خلي بالك، داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رفض مات وانضم الى ابائه وراى فسادا. اذا الكلام مش عن داود، ده عن واحد وحيد بعد ما يموت مش هيعاين فساد، فهو المسيح. اما الذي اقامه الله فلم يرى فسادا. هنا بيوجه نظر السامعين من اليهود والاتقياء ان الايه دي اتقالت عن المسيح، وان مفيش حد حصل ان هو مات وقام غير المسيح. وحتى اللي قاموا ايام اليشع وايام ايليا وايام المسيح ماتوا تاني فرأوا فسادا. مين ذا قدوسك الذي لم يرى فسادا الا المسيح؟ بس قبل ما اعدي على كتابي ارجع تاني كلمة بعدما خدم جيله. داود خدم جيله، دي معناها كل واحد فينا مطالب ان يخدم جيله. كل واحد بيجي على الارض من البشر عليه رسالة يخدم بها جيله. وعايز كل واحد فينا يسأل نفسه، أنا خدمت الجيل بتاعي إزاي؟ هل أنا أفدت الناس اللي حواليا؟ والفايدة اللي أنا قدمتها للبشر هل هي محصورة في أفراد قليلين ولا فائدة عامة لكل الناس؟ ولا أنا أصلا ما أفدتش حد، ده أنا أضررت الناس وتعبتهم؟ لازم الواحد يسأل نفسه ما هي الرسالة التي أديتها نحو هذا الجيل. في واحد بيحصر نفسه داخل أسرته تحس انه تمام رسالته لما خدم مراته وعيالها. او واحده تحس ان هي خدمت عيالها يبقى هي خلاص عملت كل شيء. داود كان متجوز ومخلف بس متقالش ان هو خدم اسرته خدم جيله. القديسين الكبار ما لم يخدموا اجيالهم فقط لكن خدموا الاجيال اللي بعد كده. يعني لغايه النهارده بنتعلم من اثناسيوس الرسول، بنتعلم من ذهبي الفامل، بنتعلم من اغسطينوس. فالقديسين دول بالرغم انهم رحلوا عن الارض لكن ما زالوا بيخدموا الكنيسه. اعمالهم واقوالهم وتعاليمهم صارت خالده. فالواحد يسال نفسه انا دوري ايه؟ ركزوا كلمه بعدما خدم جيله بس كمان بمشوره الله. يعني الخدمه لم تكن خدمه اجتماعيه ولا انسانيه ولكنها خدمه الهيه بمشوره الله. رفض بمعنى ما وانضم الى ابائه وراى فسادا جسمه تحلل. اما الذي اقام الله اللي هو رب يسوع فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم ايها الرجال الاخوه انه بهذا اي بيسوع ينادى لكم بغفران الخطايا. الحاجه الوحيده اللي ما يقدرش عليها كل الاباء والانبياء هي غفران الخطايا. فاذا كانوا هم قدروا يخدموا اجيالهم بمشوره الله وعملوا اعمال عظيمه لكن ما كانش حد يقدر يغفر خطايا. اعظم مواليد النساء يوحنا المعمدان خدم جيله ولكنه ما قدرش يغفر الخطايا. كل اللي قدر يعمله يقول لهيرودس لا يحل لك. لو وقف هيرودس وقال له طب انا غلطان اعمل ايه؟ يقول له ما اعرفش. الوحيد اللي له سلطان غفران الخطايا هو المسيح. عشان كده كان يقول للمريض مغفورة لك خطاياك. وكان الناس يتذمروا يقولوا من هذا ايضا الذي يغفر خطايا؟ وفي حد يقدر يغفر خطايا الا الله وحده؟ فهما مش دريانين ان هما فعلا واقفين امام الله نفسه. جايز كل مشاكل البشر تتحل. اي مشكلة في الدنيا قبل الحل. وممكن نحل مشاكل بعض. واصعب المواضيع ممكن نلاقي لها حل. النهارده بعض الامراض المستعصيه اللي كان من سنتين ثلاثه مش ممكن تخف يجدوا لها ادويه وعلاجات جايز تكون غاليه جدا بس ممكن تقضي على المرض. يبقى واقفين قدام المشكله بتاعت غاليه جدا ممكن نتكاتف مع بعض ونلم من بعض وندفع فلوس والراجل ده يخف. لكن المشكله الوحيده اللي ما حدش يقدر يحلها هي غفران الخطايا. فقال لهم انا جاي احل لكم اعظم مشكله ما حدش قادر يحلها انه بيسوع ينادى لكم بغفران الخطايا. لهذا اي بيسوع يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا ان تتبرروا منه بناموس موسى. طبعا الناموس لا يستطيع ان يبرر. ودي قلتها لكم قبل كده. الناموس عامل زي القانون. القانون لا يبرر ولكنه يدين. خذوا مثل بكرره دايما بس مش هزهق عشان توصل المعلومه ليكم. يعني قانون المرور. قانون المرور معناها لو انت خالفت تتعاقب. طب لو مشيت كويس محدش هيقول لك شكرا. ولو انت مشيت كويس طول العمر وغلطت غلطة واحدة تتعاقب عليه. فده القانون. الناموس معناها اللي هيغلط ياخد عقوبة. طب انا عايز مكافأة. مفيش مكافأة. فالمسيح جه عشان يعطينا مكافأة وهي الحياة الأبدية وملكوت السماوات. فقال لهم انتم متمسكين جدا بالناموس وبتفتخروا بيه. قولوا لي مين قادر يتبرر بالناموس؟ محدش قادر. عشان كده انا جاي النهارده بخبر جديد، بشاره مفتاحه جاي أنادي لكم بغفران الخطايا وبالتبرير. اللي يؤمن بالمسيح يتبرر، وكلمة يتبرر يعني يمنح البراءة. في عكس، في فرق بين واحد بريء مغلطش، واحد يتبرر معناها غلط لكن أعطي عنه وأعطي برا وطلع من قدام المحكمة مبرر. يعني قالوا له لا خلاص احنا سامحناك وكمان هنرد لك اعتبارك برغم انه غلطان، هنرد لك اعتبارك ونقول لكل الناس ان انت انسان عظيم برغم انه غلطان. ده اسمه التبرير. عشان كده قال لهم غفران الخطايا وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا ان تتبرروا منه بناموس موسى اللي انتوا بتستهزئوا بيه. يعني انا بنادلكم النهاردة بحقيقة ايمانية اعظم اللي انتوا متمسكين بيها. هنا طبعا بولس الرسول بينقر على التبرير بالايمان، ودي شرحها كتير في رسائله خصوصا روميا وغلاطيا، وبيستخدمها بعض الناس على ان طالما التبرير بالايمان اذا ما فيش لازمه للاعمال. ودي مشكله الشخص اللي بيركز على نقطه ويضخمها وما بيبقاش عنده توازن في الفكر ومش قاري بقيه الكتاب المقدس او بيغفل بقيه الحقائق. لان الايه بتقول ايمان بدون اعمال ميت، يبقى الايمان الميت ده هيبرر ازاي؟ ويقول برضو بالاعمال اكمل الايمان. عشان اكمل ايماني لازم ابرهن على صدقكم باني اعمل اعمال تدل على هذا الايمان، زي ما يوحنا المعمدان قال لهم اعملوا اعمالا صليح بالتوبه، برضو اعمال صليح بالايمان. لهذا يتبرر كل من يؤمن، بس يؤمن بالمسيح وبألوهية المسيح، لأن في ناس كتير يؤمنوا بالمسيح على إنه نبي. هذا الإيمان مش هينفعها. الآية تقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. يبقى الوسيلة اللي تخليني أدخل في سكة الخلاص وأناله الإيمان بألوهية المسيح. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. بولس كده خلص الوعظة، لكن كان ناقص آيتين يهزهم فيهم بقى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء. تهديد بقى، اوعوا تتخلفوا ضمائركم وتغطوا على صوت ربنا وتشوشروا عليه. فيأتي عليكم ما قيل في الأنبياء. ايه بقى اللي قيل في الأنبياء؟ انظروا ايها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا لأنني أعمل عملا في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. إيه العمل اللي هيعمله ربنا في أيامهم؟ هو الخلاص، مجيء المسيح، التجسد، الفداء. وإذا حد قال لكم مش هتصدق، نتيجة أن أنتم مش هتصدقوا تبقى متهاونين وتهلكوا. فقال لهم خلي بالكم الآية دي موجودة عندكم في الأنبياء. لو انتم ما سمعتوش كلام النهارده هياتي عليكم هذا النص. انظروا ايها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، ضيعوا نفسكم بقى لو شطار، لانني اعملا اعمل في ايامكم عملا لا تصدقون ان اخبركم احد به. عايز يقول لهم ده ربنا سبق ونبه ان ممكن حد يقول لكم كلام فيه فخلاص ليكم وانتم ترفضوه. فما تخلوش الكلام ده يجي عليكم. زي ما احنا بنقرا مثلا كلام السيد المسيح لما يقول ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم بتعملوا كذا وكذا، ويقف الواعظ يقول اوعوا الكلام اللي قاله المسيح على الكتبة والفريسيين يجي عليك، اوعوا تعملوا زيهم لحسن تصيبكم نفس الويل. فهنا بولس برضه قال الكلام ده قالوه الانبياء زمان للشعب المتهاون، اوعوا انتوا تتهاونوا في سماع كلمة الله فيضيع نصيبكم في الخلاص. هنا خلصت وعظة بولس. هنقف عند الآية 42 ان لما خلص الوعظة هو خارج من المجمع لقى مجموعة من الامم التفوا حواليه وقالوا له ممكن نسمع منك كلام اكتر من كده؟ اليهود ما عملوش كده، ده شيء مؤلم ان الانسان بتاع ربنا المتدين بتاع الكنيسة ما يبقاش ملهوف على خدمة ربنا زي الغريب. الامم طلبوا منه يتكلم معاهم في السبت القادم، وبعضهم طبعا ده كان سبت قدامنا اسبوع لما يجي السبت اللي جاي، ففي ناس التصقوا بيه وقعدوا يتناقشوا معاه طول الاسبوع لغاية ثانية مرة لما اجتمعوا. احنا في سفر الاعمال صح 13 وصلنا لغاية آية 13. كنا المرة الفاتت قلنا ان بولس مع برنابا الروح القدس افرزهم للخدمة، وضعوا عليهم الايادي واطلقوهم، فسافروا من انطاكيا الى سلوكية وبعدين في البحر لغاية قبرص. خريطة لو تطلع على الشاشة كويس. في قبرص اول مدينة دخلوا فيها اسمها تلاميذ على الساحل الشرقي، وبعدين اجتاز الآية رقم 6 اجتاز الجزيرة الى بافوس. الجزيرة دي المشوار اللي هيمشوه من اولها لاخرها حوالي 400 ميل، في هناك جبال واماكن وعرة ومخاطر اللصوص، كانت الرحلة شاقة جدا. اختصرها لقى كلمة اجتاز الجزيرة الى بافوس. هناك تقابلنا مع قصة عليم الساحر اللي هو بار يشوع، ولما بولس لعنه لانه كان بيفسد الوالي اللي اسمه سيرجيوس بولس عن الايمان. وانتهت القصة بالآية رقم 12 فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب. الوالي نفسه آمن، ويمكن دي خلت بولس الرسول يطمن على المدينة دي. إذا كان الوالي آمن يبقى الشعب هيآمن والإيمان يمشي مظبوط، عشان كده ما قعدش كتير هناك يروح يشوف غيرها. الآية رقم 13 ثم أطلع من دافوس بولس ومن معه وأتوا إلى برجة بنفيلية. هتشوفوها على الخريطة، واضحة قدامكم. بعد ما اتحركوا من انطاكيا الى سلاميس الى باكوس، بعدين في البحر راحوا الى برجة بنفيلية. بنفيلية دي اللي مكتوبة باللون الاسود ده اسم المقاطعة، وبرجة دي مدينة في بنفيلية، ولاحظوا ان هي جوه مش على البحر. فبيقولوا غالبا هو نزل اول في اتاليا اللي جنبها دي، لان دي مينا على البحر، بعدين راح برجة، بس ما جابش سيره اتاليه لانه ما عادش فيه، مجرد بس مينا، وبعد كده راح الى برجة بنفيلية. هناك بقى ابتدى يتكلم. الحته الجديره للملاحظه ان الفريق اللي كان خارج للخدمه كان بيضم برنابا وشاول. في الايه رقم 9 طلعها لنا الأما شاول الذي هو بولس أيضا. ابتدى من هنا يسمي شاول بولس وما جابش سيرة شاول بعد كده، خلاص بقى بولس على طول. وبولس هو اللي لعن الساحر وبرنابا واقف، بينما برنابا ده أقدم من بولس وأكبر منه في السن، وهو اللي جابه للرسل وعرفه عليهم وفتح له باب ان هم يخدموا، يعني فضله كبير على بولس. لكن كمان لما يجي في الآية رقم 13 يقول اطلع من ده بولس ومن معه، بقى برنابا من ضمن اللي ايه اللي مع بولس. دي انا نبرت عليها قبل كده ان قد ايه برنابا كان انسان نبيل جدا في ان الحكاية ما تفرقش معاه، وهي دي روح المسيح، روح الخدمة. تفرقش مين الكبير، مين الاول، مين اللي اسمه مشهور، مين اللي اتنسب اليه الشغل، المهم في الاخر في خدمة. اول ما تدخل الذات في خدمتنا يختفي المسيح ونظهر احنا، وتبتدي بقى الخلافات والمشاكل والتعطيل والمجهود اللي يضيع بلا معنى. هتلاحظوا من اول الصح 13 بالرغم الروح القدس قال افرزوا لي برنابا وشاول، برنابا الاول، لكن هتلاحظوا من هنا يصير بقى بولس هو المتقدم في كل شيء. اطلع من بافوس، كلمة اطلع يعني نركب السفينة الاقلاع. بولس ومن معه واتوا الى برجة بنفيلية. واما يوحنا، مين يوحنا؟ مريموت. ففارقهم ورجع الى اورشليم. يظهر تعب المشوار الطويل اللي اجتاز فيه الجزيرة كلها، اتعب هذا الشاب الصغير. وفي ناس بيقولوا ان بولس الرسول اصيب بامراض وهو في جزيرة قبرص او اول ما وصل الى برج بنفيلية. فيبدو ان كمان مرقس كان تعب من الامراض دي. وناس تاني قالوا ان هو اشتاق الى اورشليم والى والدته، حب يرجع. وناس تانيين قالوا يبدو ان مرقس لانه برضو يميل الى التيار اليهودي كان متضرر ان بولس فاتح الباب على البحر للامم. وناس تانيين قالوا اتغاظ لان برنابا يبقى خاله، لما لقى ان بولس هو اللي بقى الزعيم وبرنابا ده اختفى اخذ على خاطره. لكن على اي الاحوال مفارقة مرقس للمجموعة سببت له بعد كده مشكلة لما جم في الرحلة الثانية في الصح 15 بولس قال الذي فارقنا من المنفلية ما يجيش يشتغل معنا. صح 15 إلى 38. ساعتها برنابا اتشدد لمرقس قال لا ناخده، بولس قال لا ما ناخدوش. فبرنابا اخذ مرقس وطلعوا في البحر الى قبرص، وبولس اختار واحد ثاني معاه اللي هو كيلة، وبقوا مجموعتين بيخدموا. تمر الايام وبولس يبعت لتيموثاوس يقول له خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمة. في تيموثاوس الثانية في اصحاح 4 إلى 11. وفي كلوسي 4:10 يوصي بخصوص مرقس، يقول ايه؟ يسلم عليكم استرخص المقصور معي ومرقس ابن اخت برنابا الذي اخذتم لاجله وصايا ان اتى اليكم فاقبلوا. يعني يبدو ان حاجة من اثنين، اما مرقس ده عضو نشف وبقى يعتمد عليه ونافع للخدمة، واما يكون بولس الرسول صحح نظرته من جهة مريموت. وقال للرجل ده يعني انا ظلمت. على اي الاحوال احنا في مصر مديونين لماركوس ده انه جه وبشرنا في الاسكندرية. واذا كان لما كان صغير تعب في المشوار في قبرص, فلما بقى كبير مشي لغاية مصر لغاية لما حذاء وتهرق ودخل الاسكندرية وبشر في كل كورة في مصر. والعجيب ان الكنائس التي اسسها بولس العظيم في الرسل في منطقة اسيا الصغرى, كل الخريطة اللي قدامكم دي اسمها اسيا الصغرى, الجزء ده اللي فيه البحر الاسود وتحتيه البحر المتوسط, كل دي اسمها تركيا دلوقتي. عارفين تركيا طبعا دلوقتي انتهت منها المسيحية تماما. وماري مرقص اللي كان بولس رافض ان يشتغل معاهم جه مصر واسس كنيسة ما زالت باقية حتى اليوم والى مجيء المسيح. تقلش بحاجة اذا كان مرقص وقتها كان ضعيف الدنيا او غلبان او اي امكانيات ضعيفة, لكن الله يعمل كثيرا في الضعفاء. ما تستهونوش بحد. يوحنا فارقهم ورجع الى اورشليم. انهم تجازوا من برجة واتوا الى انطاكية بيسيدية. ليه سموها انطاكية بيسيدية؟ لان في انطاكية ثانية بتاعت سوريا, فدي غير دي, دي انطاكية بيسيدية. عارف تشوف اللون الاحمر ولا مش هتشوف؟ شايفين كده؟ بصوا ادي انطاكيا دي بتاعت سوريا ودي انطاكيا بتاعت بيسيدية. فدي اسمين اسم واحد لبلدين. انت عارفين مثلا كلمة في القاهرة كايرو, في كذا بلد في الدنيا اسمها كايرو. الكسندريا في كذا بلد اسمها الكسندريا. احنا عندنا في مصر في واحات اسمها باريس. ف انطاكيا دي ما تلخبطناش مع انطاكيا دي, عشان كده اسمها انطاكيا بيسيدية. ادي بيسيدية دي اسم المقاطعة, الكلام اللي بالاسود ده اسم المقاطعة وبالاكبر ده اسم المدينة. فهم اطلعوا من باثوس جاءوا البرجة, بعدين مشي بقى بالبرجة عن طريق البر الى بيسيدية, انطاكيا بيسيدية. في خريطة هتتوزع عليكم على الله العدد يقضي يعني عشان تبقوا متابعين للإيمان. أما هم تجازوا من برجة وأتوا إلى أنطاكية بيسيدية ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. لاحظوا القصة دي تتكرر في كل مدينة, أول ما يدخلوا يدخلوا المجمع يوم السبت عشان ده يوم اجتماع اليهود. اول من يبدأوا خدمتهم هم اليهود, وجلسوا يعني قعدوا في وسط المؤمنين. بس يبدو ان هم قعدوا في الجزء المخصص بتاع المعلمين, بدليل ان رئيس المجمع قال لهم لو عندكم كلمة وعظ اتفضلوا قول. شاف منظرهم ولبسهم وطريقتهم بتنم عن ان هم ناس متعلمين يقدروا يتكلموا. فدخلوا المجمع يوم السبت وجلس. في أعمال 16 لوقا بيوصف وصف جميل على حكاية السبت دي, بيقول في يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة فجلسنا. يعني حتى البلد اللي ما فيهاش مجمع كان الناس يتجمعوا يوم السبت في أي مكان حتى لو عند النهر كعادة أسبوعية عشان يقروا الناموس مع بعض. لغاية النهاردة اليهود المتدينين يسمى نفسهم اليهود الأرثوذكس، مش ممكن يوم السبت يشتغل، مش ممكن ما يروحوش المجمع، مش ممكن، يعني ممكن تموته ولكنه ما يغيبش عن المجمع يوم السبت في اي حته في الدنيا، ويختاروا دايما بيوتهم قريبه من المجمع. ليه؟ علشان يوم السبت ممنوع يدور مطور العربيه، ممنوع اي عمل يعمله، فلازم يمشي على رجليه من بيته للمجمع، وطبعا المسافه لازم تكون قليله عشان ما يبقاش مسافر، فيختاروا اماكنهم قريبه من المجمع. ولذلك عندنا في مصر حته اسمها حارة اليهود، اي حته في الدنيا يعملوا حي لليهود خصوصا المجمع علشان يبقوا ملتزمين وملتصقين بالمجمع. لما نشوف المنظر ده مفروض ان احنا قلبنا ياكلنا، ان احنا ممكن كتير من شعبنا يوم الحد يبقى نايم في البيت يكون في شغاله وهما مش فارقه معاه، بل اكتر من كده وللاسف الشديد ممكن نبقى عاملين مؤتمر ونفس البيت اللي ساكنين فيه فيه كنيسه، وبعدين في حد ما يحضرش القداس ما جيبش ليه، يقول لك كنت نايم. طب ده كان في قداس وفي نفس البيت، والنهارده الحد، صحيح بنعمل قداس كل يوم بس يعني بالاخص يوم الحد، مش فارقه معاه، مش فارقه معاه، دي معناها الاحساس بالمسيح ده بلان، ده شيء مؤلم جدا لمشاعر المسيح، مؤلم جدا. انا مش فارقه معايا، انتوا عارفين لو واحد غاب وضميره واكله ومتضايق راحت عليه نومه، كان مرهق، تعب في الخدمه فما حدش صحاه الصبح، وقام متضايق جدا ومتنكد انه ما حضرش، غير ان واحد مش فارقه معاه. اليهود اشطر مننا، ما يصحش يكون كده. دخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا، وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين: أيها رجال الأخوة، إن كان عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. كلمة قراءة الناموس والأنبياء دي بتلخص إيه اللي كان بيحصل. عندهم كتاب زي القطمارس بتاع متقسمة فيه القراءات حسب الأيام، بحيث ان هم على مدار السنة بيقروا كل العهد القديم. السنة بتاعتنا 52 اسبوع، عندهم كانت ممكن تبقى اكتر من كده، لان السنة اليهودية ممكن تكون 13 شهر وممكن تكون 12، فمقسمين العهد القديم ناموس وانبياء على اسابيع السنه. ودي برضو شفناها سيد المسيح يقول لك: جاء الى الناصره حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرا، فدفع اليه سفر اشعياء فوجد الموضع المكتوب فيه روح الرب علي. وجد الموضع معناها دي القرايه اللي كان عليها الدور وكان فيها النبوه. يبدو برضو وان كان هنا مش واضحه قوي ان الحته اللي كانت بتتقري في المجمع يومها ربنا كان مدبر انها تتكلم عن المسيح، بدليل ان بولس لما قام يتكلم بنى الوعظه بتاعته على اقوال الانبياء. الفرق بين كلمة الناموس والأنبياء، الناموس يعني أسفار موسى الخمس، تكوين خروج لويين عدد تثنيه، وبقية الأسفار اسمها الأنبياء، وطبعا في أسفار تاريخية، هما كانوا يركزوا على الناموس والأنبياء. كان عادة المجمع له رئيس واحد، هنا بيقولوا أرسل إليهم رؤساء المجمع، ودي معناها ان المدينة دي كان فيها يهود كتير والمجمع كبير لدرجة كانوا محتاجين يكون في اكتر من رئيس، زي لما يكون احنا عندنا كنيسة في حي صغير فيها كاهن واحد، كنيسة كبيرة زي بتاعتنا يبقى فيها 24. فأرسلوا رؤساء المجمع وقالوا لبولس واللي معاه: أيها الرجال الإخوة، إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. إيه اللي خلاهم يقولوا كده؟ هو أي واحد يدخل يديله فرصة يوعظ؟ برضه نقدر ما نقدرش نستبعد إن روح الله هو اللي حرك هؤلاء الرؤساء يدوا فرصة لآبائنا القدسين وهم يتكلموا عشان يقولوا حاجة عن المسيح. لكن برضو ما نستبعدش زي ما قلت لكم في الأول إن منظر بولس ملابسه، هو كان راجل فريسي، فلابس ملابس الفريسيين اللي توحي إن هو رابي يعني معلم. فقام بولس وأشار بيده وقال: خلي بالكم برنابا كان موجود، وبرنابا أساسا كان اسمه يوسف، والرسل سموه برنابا يعني ايه؟ ابن الوعظ، يعني برضه كان رجل متكلم. بس يبدو ان النور الخارج من بولس الرسول طغى على كل الانوار اللي حواليه، وواضح ايضا ان برنابا لم يهتز لهذا. ايه يعني انا اتكلم بولس اتكلم، المهم كلمة ربنا توصل لنا. فقام بولس وأشار بيده وقال. كلمة أشار بيده دي متكررة كتير، بتعبر عن بداية الوعظة، يعني اسكتوا أو استنوني أو اسمعوني، كانش في ميكروفون. بس هنا تكلم بولس وهو واقف، قام بينما السيد المسيح لما اتكلم في المجمع قال قام ليقرأ، ثم طوى الصفر وعطاه للخادم وجلس، وابتدى يقول لهم: اليوم قد تم فيما سمعتم هذا المكتوب. يبدو المسيح يتكلم هو قاعد، واللي بيتكلم هو قاعد ده معناها انه صاحب تعليم، صاحب سلطان. لكن بولس وقف يتكلم، وبرضه خاتم المسيح كان يجلس يتكلم. لما جم يقبضوا عليه قال لهم: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني. كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل لم تمسكوني. إيه تمسكوني دلوقتي؟ بولس أشار بيده وقال من أول آية 17 لغاية الآية 41 وعظة طويلة قالها بولس الرسول. ممكن تكون دي أول وعظة متسجلة لبولس، لكن قبل كده كان في وعظتين، واحدة لبطرس في الإصحاح الثاني ساعة العنصرة، والثانية لاستفانوس في الإصحاح 7 لما قتلوه. اللي فيكم مجتهد يرجع للنادي يقرأ وعظة بطرس ووعظة استفانوس ووعظة بولس، هتلاقوها تقريبا هي هي. ليه؟ لان هو ده فكر الرسول، مش كل واحد يعلم من عند يسوع. كلهم بالروح القدس يتكلمون بمفاهيم واحده. خلاصه وملخص العظه ان يسوع النصير اللي انتوا طلبتوه هو بعينه اللي اتكلم عنه الاباء والانبياء، وانتوا ساعة لما طلبتوه ما كنتوش عارفين، بس النهاردة مالكمش عذر لو استمريتوا رافضينه. ده ملخص العزة. تعالوا نقرأ. قال لهم: ايها الرجال الاسرائيليون والذين يتقون الله اسمعوا. كلمة يتقون الله احنا متفقين ان في يهود وفي اتقياء وفي دخلاء. الفرق بينهم اليهود هم نسل ابراهيم واسحاق ويعقوب، الأتقياء هم الأمم اللي سمعوا عن ربنا وحبوا يدخلوا في الإيمان وبيجوا يسمعوا للناموس لسه ما بقوش يهود. والدخلاء هم الأمم الذين تهودوا. فإذا بولس الرسول قاعد في المجمع شايف قدامه يهود وأمم اللي هم قال لهم الذين يتقون الله، خصوصا في الآية 42 بعد ما خلص الوعظة يقول لما انفضت بعدما خرج اليهود من المجمع ابتدأ الأمم يطلبون إليهما اللي هو بولس وبرنابا أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت الصادق. اليهود مشيوا والأمم قعدوا لهم احنا عايزين نسمع الكلام ده تاني المرة الجاية. وفي الآية 43 في الآية 43 ولما انفضت الجماعة تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين بولس وبرناب. إذا كلمة الذين يتقون الله مش صفة لليهود ولكن دي فئة أخرى هي الأمم اللي عايزين يسمعوا كلام الله. لاحظوا إن في أورشليم كان اليهود أكثر تعصبا، ما بيسمحوش للأمم إن هم يدخلوا الهيكل، مش ممكن. وفي كتب التاريخ موصوف إن في هيكل سليمان كان فيه جزء كاتبين عليه دار الأمم. دار الأمم دي كان يسمحوا للأمم يدخلوا يتفرجوا بس ما يتخطوهاش، عاملين حواجز وكاتبين تحذيرات شديدة جدا ان اللي يتخطى هذه الحواجز هيعرض نفسه للموت، فالأمم ممنوع يدخل. اما في البلاد البعيدة زي اللي احنا فيها دلوقتي أنطاكية السودية كان اليهود اكثر تساهلا لانهم اختلطوا بالناس وشافوا ان الناس دي مهيش وحشة اصلا، واذا كان يحب يعرف ربنا ميت يعرف ربنا، فكانوا اكثر تفتحا من اليهود المتشددين بتوع اورشليم، عشان كده كانوا بيسمحوا لهم يدخلوا المجمع. بس برضه نحط في الاعتبار ان اليهود عندهم قدسية الهيكل غير قدسية المجمع. طبعا الهيكل ده فيه ذبيحة وفيه كهنوت فيه قدس الاقداس وفيه تابوت العهد وفيه المقدسات اللي مش ممكن حد يقرأ وفيه كهنوت، لكن المجمع ده زي صالة بيقعدوا فيها يقروا الناموس. لكن واضح في الكلام ان كان في امم حاضرين مع اليهود. ايها الرجال الاسرائيليون والذين يتقون الله اسمعوا، اله شعب اسرائيل هذا اختار اباءنا. لاحظوا البداية الجميلة، بولس يتكلم مع أناس يعتزون بقوميتهم ويعتزون بإلههم وأبائهم ويعتزوا كمان بالديانة بتاعتهم. لو وقف قال لهم يسوع النصيري هو ابن الله كانوا رفضوه من أول كلمة، لكن هو أراد أن يستدرجهم بطريقة تريح مسامعهم، فابتدع بكلمة إله شعب إسرائيل. هو إله شعب إسرائيل بس ده إله الدنيا كلها، بس هو قالها بالطريقة دي عشان يقول لهم خلي بالكم أنا زي زيكم بحترم جدا التراث بتاعنا، بحب جدا شعب إسرائيل ومنتمي إليه. إله شعب إسرائيل هذا اختار أباءنا، وبرضو كلمة أباءنا كلمة محبوبة جدا في أذان اليهود. لاحظوا ان رسائل بولس الرسول ما عدا العبرانيين كان يبدأ بكلمة رسول، بولس رسول يسوع المسيح. العبرانيين بالذات ما ابتدهاش بالكلمة دي، لان لو كان كتب في رسالة العبرانيين بولس عبد يسوع المسيح كان العبرانيين ما عرفهاش، فدي ابتدها بكلمة ايه الله بكلمة محبوبة عنده. بعدما كلم الاباء محبوبة، بالانبياء برضو محبوب، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. طب ورينا ابنه ده بقى مين بعد ما انت فتحت نفسنا بكلمة الله والآباء والأنبياء؟ فدي طريقة حكيمة في التخاطب مع الناس. أنا لما أجي الواحد أقول له أنت ديانتك كلها الشرك وانتوا ناس كفرة، هيخبطني في وشي مش هيسمع مني حاجة. لكن لما أقول له أبدا أنتوا ناس كويسين، تعالى نتفاهم ناخد وندي، ده احنا تقريبا متقاربين، إيماننا تقريبا في حاجات مشتركة، ناخد وندي، هيبتدي يديني ودانه. بولس الرسول مش عمل كده بس مع اليهود، ده عمل حتى مع عباد الأوثان. لما دخل في معبد في أثينا وقال لهم أرى أنكم متدينون على كل وجه، وإن أنا لما كنت بمر في معبدكم وجدت مذبح لإله مجهول، أنا جاي أقول لكم مين هو الإله المجهول. فقبلوا كلام. يجب أن نكون حكماء. إله شعب إسرائيل هذا اختار أباءنا ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر. كلمة رفع بمعنى عال ونمى وكبر وأبر، لأن الشعب كان مذلول في عبودية مرة، والله رفع من شأنه لما خرجه من أرض مصر. وبذراع مرتفع أخرجهم منها، هذا التعبير استخدمه الأنبياء كثير، بذراع مرتفع. ذراع مرتفع معناها يقيد قوية، لأن خروجهم من أرض مصر ما كانش بالساهل. ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية. خلي بالكم، هو بيلخص التاريخ في كلمات قليلة جدا. كلمة اختار أبائنا يقصد بها اختيار إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قصة طويلة في سفر التكوين. رفع الشعب في الغبة في أرض مصر، تلخيص لسفر الخروج. بذراع مرتفع أخرجهم منها، لخص بها الضربات العشر كلها وعبور البحر الأحمر. مدة 40 سنة اختصرها في آية، احتمل عوائدهم في البرية. عوائدهم يعني ضعفتهم، اعتادوا على الضعف، كل شوية يتذمروا على موسى، عايزين يرجعوا مصر، عايزين يعبدوا الأوثان، عملوا عجل ذهب وعبدوه، وزعلانين مفيش أكل، جاب لهم أكل زهقوا من الأكل، جاب لهم السلوى زهقوا من السلوى وخرجت من أنوف، عايزين مية يتذمروا، جاب لهم مية من الصخرة مفيش مرة كان يشكروا. فاحتمل عوائدهم في البرية. كلمة احتمل عوائدكم في البرية دي في المزمور يقول جربني أباؤكم اختبروني أبصروا أيضا فعلي. 40 سنة مقضت ذلك الجيل وقلتهم شعب ضال قلبهم وهم لم يعرفوا سبل. وموسى النبي قال لهم في سفر التثنية حق واحد في البرية، حيث رأيت كيف حملك الرب إلهك كما يحمل الإنسان ابنه في كل الطريق التي سلكتموها حتى جئتم إلى هذا المكان. كلمة احتمل عوائدكم فيها حنية الأب اللي مستحمل ضعفات ابنه. شوفوا انتوا المنظر ده لما يكون أب حنون وصالح والأم كذلك، والطفل عنيد وبيخبط في الارض وما يطبطب عليه، معلش يا حبيبي تعالى، حتى لو شخص فيه بيبقى يقصد ان هو يهذبه مش انه يؤذيه او ينتقم منه، وبعدين يرجع بسرعه يصالحه ويطبطب عليه وياخده في حضنه ويقول له ما تعملش كده تاني واللي انت عايزه اجيبهولك. والطفل مش دريان بنفسه، عمال يعند عمال يعاكس، والاب يقول لك هعمل عقلي بعقله. طفل صغير مش فاهم. الله كان بيعمل كده مع شعب. يعني بعد 40 سنة المرة اللي اتعبوا فيها الله، في الآخر يقول لم أجد تعبا في إسرائيل ولا مشقة في يعقوب. يا رب ده نسيت، يقول لك نسيت، مش ده ابني؟ ده إذا كان كده في العهد القديم كان يكون في العهد الجديد؟ ده الواحد بيفتح قدامه أبواب الرجاء بطريقة ما تتقفلش. يعني يا رب أنا مهما كنت وحش تستحملني، يقول لي أنت ابني، أنت حتى مني. حد ينكر ابنه؟ احتمل عوائدهم في البرية 40 سنة، ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان وقسم لهم أرضهم بالقرى. ده ملخص سفر يشوع. 7 أمم دول اللي قال عليهم الحسيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليابوسيين، 7 شعوب أكثر وأعظم منك. الله أهلكهم ليه؟ مش محاباة لإسرائيل، ولكن لأن هذه الشعوب كانت تسبق في عبادة الأوثان ونجاساتها. مش بس بيعبدوا الأوثان، لكن كانوا بيسلكوا بنجاسة الودن ما تستحملش تسمع إيه اللي كانوا بيعملوه، فربنا حكم عليهم بالإهلاك. وقسم لهم أرضهم بالقرعة. الأرض دي اتقسمت على 11 سبط، لأن سبط لاوي ما كانش ليه نصيب لأن هو نصيب الرب، لكن كمان سبط يوسف أخذ نصيب سبطين حسب كلام يعقوب لما قال إن إفرايم ومنسة هم لي ليه زي رأوبين وبنيامين، يعني هيبقوا سبطين منسة وإفرايم. ساعة لما يشوع ابتدى يقسم عليهم الأرض كان بيقسمها بالقرعة، يلقي القرعة عشان محدش يقول أنت اديتني أرض خطيبة أو اديتني أرض صحراوية، حسب ما ربنا بيحدد. فدي كانت القرعة. يقول في سفر يشوع هذه هي التي امتلكها بنو إسرائيل في أرض كنعان التي ملكهم إياها العازر الكاهن ويشوع بن نون ورؤساء أباء أصباط بني إسرائيل، نصيبهم بالقرعة كما أمر الرب عن يد موسى. كلمة توزيع الأرض بالقرعة بتعبر عن القصد الإلهي في تقسيم الميراث. المقابل بتاعها في العهد الجديد إن الله بيوزع علينا المواهب حسب قصده هو. يقولها بولس الرسول في رسالة أفسس حسب قياس هبة المسيح. فأنت تستغرب تقول إيه ده؟ لقيت الحلق للي بلا ودان بقى فلان يبقى عنده الموهبة دي وأنا ما عنديش. الإجابة هي إن الله بيعطي كل واحد حسب قياس هبة المسيح، حاجة إحنا ما نقدرش ندرك أعمق. ممكن إنسان غلبان ضعيف الله يديله قوة ويبقى عظيم زي داود. داود كان أصغر إخواته ومحدش كان يستعنى بيه، ده ساعة لما صمويل جه يمسح داود قال ليسى البيت لحمي هات ولاده، جاب ولاد الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، وصمويل قال له لا مش هم دول اللي ربنا عايزه، ما عندكش حد ثاني؟ قال له انسي ده عندي عيل في الغيث. قال له ابعت جيب. قال له ده عيل. قال له ابعت جيب. اول ما جابه قال له هو ده. يعني حتى الاب اعتبر داود ده يعني مش هو، مش ممكن يكون ربنا باصص عليه. صمويل قال له ان ربنا بينظر للقلب انت بتنظر للعين. فالله يعمل في اضعف الناس، يقول معلمنا بولس لنا هذا الكنز في اواني شذفية بسبب ايه؟ ليكون فضل القوة لله لمنا. اول ما الواحد فينا يشعر في نفسه ان هو بقى عظيم يبتدي نعمة ربنا تتخلى عنه، طول ما هو مقتنع في داخله ان انسان ضعيف وحقير وقليل واقل من الناس وما كانش ربنا يستره هيتشدح. الله يشتغل بقوة بقوة، ولما يعمل شغل عظيم الواحد يستغرب يقول له يا رب ايه ده اللي انت بتعمله ده، ما يقعش في السبياء. لكن مجرد واحد يشعر في نفسه انه عنده المؤهلات اللي تخليه يبني كنيسة، ربنا يقول له طب وريني شطارتك ويتخلى عنه. عشان كده كلمة القرعة دي معناها حسب القصد الإله. ما كان ممكن يعمل ازاي يشوع يقول السبط الفلاني دول ناس رجالة أقوياء نديهم الأرض الفلانية، والسبط الفلاني ده عددهم أكتر مننا كلنا فنديهم الحتة الفلانية، يبقى حسب كفاءة الناس. والسبط الفلاني دول عيال أي كلام نخمهم ونديهم الحتة الفلانية، حسب قصد يشوع. لكن القرعة مقصود بيها أن تظهر مشيئة الله، فوزع الأرض بالقرعة. وبعد ذلك في نحو 450 سنة أعطاهم قضاء. العظة دي تلخيص العهد القديم، لخص سفر التكوين في آية، وسفر الخروج في آية، وسفر يشوع في آية، وسفر القضاء في آية. قال 450 سنة أعطاهم قضاء حتى صمويل النبي، آخر القضاء. وبعد القضاء طلبوا ملكا، قالوا صمويل عايزين ملك. آخر قاضي كان صمويل وهو اللي أسس المملكة. جه الشعب قالوا له إيه؟ صمويل أول 8:5، فوزع أنت قد شخت عجزت وابنك لم يسير في طريقك، فالآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. مش عايزين قاضي، عايزين ملك يبقى مملكة لينا اسم ولينا خصم. ساعتها صمويل زعل وقال لهم الله هو الملك بتاعك. قالوا له عايزين ملك يعني عايزين ملك، فرجع لربنا. ربنا قال له ما تخافش، نفذ لهم اللي هم عايزين، لانهم مش رفضوك انت ده رفضوني انا، وهيشوفوا المر من الملك اللي هم اختاروه. ده حصل من شاف. فأخذ صمويل قنينة الدهر وصب على رأس شاول وقبله وقال له الرب قد نصحك على ميراثه رئيسا. فهو اللي أقام ملك. عشان كده في آية 21 من ثم طلبوا ملكا فأعطاهم الله شاول ابن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة. مدة ملك شاول كانت 40 سنة. ثم عزلها وأقام لهم داود ملكا. حكاية عزله وأقام لهم داود ملكا، صمويل برضو قال له الرب نزع عنك المملكة هيعطيها لواحد ثاني، وأخذ قنينة الدهن وراح لبيت يسأل بيت لحمي وصب الزيت على رأس داود، وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. الكلام ده كان في صمويل الاول الصح 16، لكن بعدها ظل داود ملك بدون مملكة. هو اخذ الردة من عند ربنا لكن لم يمارس مملكته، لان شاول كان لسه كابس على نفس البلد، وظل داود مطارد وشاول بعكسه لغاية لما مات شاول. في صمويل الثاني اصحاح 2 اتى رجال يهوذا، سبط يهوذا بس اللي هم عيلة داود، ومسحوا هناك داود ملكا على بيت يهوذا. يهوذا بس. لكن بعدها بإصحاحين جاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك إلى حبرون، فقطع الملك داود معهم عهدا في حبرون أمام الرب، ومسحوا داود ملكا على إسرائيل. يعني ثلاث مرات. المرة الأولى شاول مسحه ملكا وبقت الحكاية في السر. المرة الثانية بيت يهوذا أقاموه ملكا بالفعل بس بقى الملك على سبط واحد. والمرة الثالثة لما جين بقيت شعب إسرائيل أو أصباط إسرائيل وملكوا داود على كل البلد. دي فيها إشارة المسيح. المسحة الأولى اللي في الخفاء ومحدش جريان بيها ولم يمارس بيها مملكته إشارة للمسيح ابن الله الذي تجسد وكان مستخبي محدش جريان بيه. هو الملك ملك الملوك وإله الآلهة ورب الأرباب، محدش جريان. مش كان بيعسل اليهود بيطردوه زي حكاية شاول لما كان بيطرد داود؟ فين لما المسيح اتصلب وموت الشيطان أباد مملكة؟ فبقى المسيح ملكا على أورشليم. المرحلة الثالثة لما جاءت كل الأمم عشان تدخل في مملكة المسيح، رحنا منه. عزله وأقام لهم داود ملكا الذي شهد له أيضا إذكار. ربنا اللي شهد داود يعني. وجدت داود بن ياس رجلا حسب قلبي. الشهادة العظيمة دي ضحكة داود. ربنا بيقول عليه رجل حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئته. حسب قلبك ازاي يا رب؟ تعرفين كلكم داود رجل بناء، عشان كده ربنا قال له مش هتبني الهيكل، ابنك سليمان اللي هو هيعيش في سلام ما يعملش حروب هيبني البيت. طب رجل بناء. نمرة اتنين سقط في خطيتين كبار الزنا والقتل، ازاي يكون حسب قلبه؟ حسب قلب الله عشان حاجة واحدة بس، ان داود كان من النوع اللي بيسامح اعداء، وبانت جدا في علاقته مع شاول. مرتين يقع شاول تحت ايديه وكان ممكن ان داود يقتله ولكنه عفى عنه. ولو كان داود قتل شاول كان زمان النهاردة بوعظ بقول من حقه كان يقتله، وده اشارة للمسيح الذي امات للشيطان وكنا هنلاقي لها تفاسير. لكن كون داود بيعفو عن شاول بينت قد ايه الراجل ده قلبه صالح. فربنا قال هو ده القلب اللي انا عايزه. طب يا رب والزنا والقتل؟ قال هغمض عيني. فاهمين كلامي قصدي ايه؟ كثيرا ما نسقط في خطايا لكن ممكن ربنا يغمض عينيه لو كنا أنقياء القلب، لو كنا طيبين، لو كنا من النوع اللي بيسامح، لو كنا سهلين. عارف الإنسان السهل غير المعقد اللي طول النهار يشتكي طول النهار يتخانق طول النهار زعلان طول النهار مقموص واخد موقف من ده موقف من ده، ايه الحكاية؟ وفي الآخر بتاع صلاة وخدمة وكنيسة وهيصعد للسماء. ربنا يقول له مش عايز ده كله، عايزك طيب القلب. في المقابل واحد تاني غلبان بيقع غلبان ولكنه لذيذ في المعاملة مع الناس وطيب القلب. ربنا يقول له هنظر الى طيبة قلبك واتغاضى عن اخطائك لان انا مقدر ضعفك. ده مش ربنا عمل كده بس مع داود، ده قال وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي.
مش بس هعفو عنه، ده قال حسب قلب. حسب قلب دي كلمة كبيرة قوي، بس احنا هذا ربنا بيكشف لنا مفتاح. لو انا من النوع اللي بيسامح وبيفوت للناس ويعديها، ربنا يقول لي انت حسب قلبي. طب واخطائي وخطاياي وسقطاتي، يقول لي هغمض عيني ولكنها حصلت. وعشان كده ربطها في الصلاة الربانية، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا. يقول في المزمور 89: وجدت داود عبدي بدهن قدسي مسحته. وصمويل يقول لشاول كده: الآن مملكتك لا تقوم. ده بيقول لشاول: قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وأمره الرب أن يترأس على شعبه. وهناك مزمور 89 هقراه او بعض الايات منه، لكن لاحظوا ان الكلام هنا بينطبق على داود حقيقة، وينطبق على المسيح كنبوة ورمى. يقول ايه؟ بمراحم الرب اغني الى الدهر، لدور فدور اخبر عن حقك بفني. ايه بقى مراحم الرب وحقه دي؟ قطعت عهدا مع مختاري، حلفت لداود عبدي. كلام لداود وايضا نبوة عن المسيح. الى الدهر اثبت نسلك، وابني الى دور فدور كرسيك. جعلت عونا على قوي، رفعت مختارا من بين الشعب. وجدت داود عبدي بدهن قدسي مسحته. برضو ركزوا ان الكلام يبقى نبوة عن المسيح. لا يرغمه عدو، وابن الاسم لا يذلله. اسحق اعداءه امام وجهه، واضرب مبغضيه. اما امانتي ورحمتي فمعه، وباسمي ينتصب قرنه. واجعل على البحر يده، وعلى الانهار يمينه. هو يدعوني ابي انت، الهي وصخرة خلاص. طبعا المسيح يقول للاب ابي من جهة اللاهوت، ويقول له الهي من جهة النسوس. انا ايضا اجعله ذكرا اعلى من ملوك الارض. كلام عن المسيح. الى الدهر احفظ له رحمتي، وعهدي يثبت له. واجعل الى الابد مثله لوحده، وكرسيه مثل ايام السماوات، يعني الى الابد. ان ترك بنوه شريعتي. بص الوعد الجميل ده، حتى لو احنا يعني غلطنا. ولم يسلكوا باحكامي، ان نقضوا فرائدي ولم يحفظوا وصاياي، افتقدوا بعصا معصيتهم وبضربات اسمهم. اما رحمتي فلا انزعها عنهم، ولا اجذب من جهة امانتي. يأدبني ويهذبني، لكنه ما ينزعش عن الرحمة عشان خاطر داود، واحنا عشان خاطر المسيح. لا انقض عهدي، انقض الضاد يعني اهد، ولا اغير ما خرج من شفتي. مرة حلفت بقدسي اني لا اكذب لداود. نسله الى الدهر يكون، وكرسيه كالشمس امامي، مثل القمر يثبت الى الدهر، والشاهد في السماء. امين. كلام هنا عن داود وعن المسيح. طب حكاية عن المسيح دي نعرفها ازاي؟ بصوا حزقيال. حزقيال ده كان حوالي سنة 700 قبل الميلاد، وداود 1000 قبل الميلاد، يعني بينهم 300 سنة. كان داود مات من زمان واندفن. حزقيال 34 بيقول: أقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبد داود،
تتقوم داود ازاي؟ داود مات، عبد داود هو يرعاها وهو يكون لها راعيا، وانا الرب اكون لهم الها وعبدي داود رئيسا في وسطهم، انا الرب تكلم. امسك كده حسيال اقول له بتتكلم عن مين؟ يقول لي داود الجديد. مين داود الجديد؟ يقول لي المسيح. المسيح نفس الكلام قاله ارميا، وبرضو ارميا بعد داود بكتير، ها ايام تأتي يقول الرب واقيل لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الارض، في ايامه يخلص يهوذا، هو المسيح المخلص، ويسكن اسرائيل امنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. نبوة عن المسيح. ويقول يخدمون الرب الههم وداود ملكهم الذي اقيمه لهم. هنا داود هو المسيح. اليهود كانوا فاهمين كده، يعتزوا بثلاث اشخاص مهمين جدا في تاريخهم، ابراهيم وموسى وداود. فبولس الرسول هو بيتكلم جاب لهم سيرة ابراهيم لما قال ابائنا، وجاب لهم سيرة موسى لما قال ان ربنا اخرجهم من ارض مصر بزاعة عالية، جاب لهم سيرة داود باستفادة بقى، وقال لهم ان داود ده اللي هو حسب قلب الله من نسل هذا حسب الوعد اقام الله لاسرائيل مخلصا يسوع. وصلنا بقى للايه؟ للسلم العايز يقول كل اللي فات كان تمهيد، انتوا عارفين التاريخ، بيقول لهم كده الاباء والانبياء وداود. داود ده الله اداله وعد ان يقيم من نسله مخلص لاسرائيل. مخلص اسرائيل ده هو يسوع اللي انا جاي اكلمكم عنه النهارده. كانه بفكرهم بالايه اللي تقول ويخرج قضيب من جذع يسى وينضد غصن من اصوله. والوعود اللي قالها ربنا لداود اقيم بعدك نسلك الذي يخرج من احشائك واثبت مملكتك. المزمور بيقول اقسم الرب لداود بالحق ولا يرجع عنه، من ثمره بطنك اجعل على كرسيك. اليهود زمان فهموا ان كان بيتكلم عن سليمان، لكن حتى سليمان كان رمز للمسيح. كلمة سليمان يعني رجل السلام، والمسيح هو ملك السلام. لكن النبوة دايما لازم تعرفوا القاعدة دي، النبوات بتتنفذ في ثلاث مستويات. مستوى تاريخي، يعني ابنك يجلس على كرسيك يقصد به سليمان. ومستوى مسياني عن المسيح، يبقى ابنه ده هو المسيح. ومستوى روحي فينا احنا، ان انا ابن داود، انا ابن المسيح، هجلس على كرسي المسيح وابقى ملك على ذاتي وملك على شهواتي وملك على ارادتي واملك معاك من كل السماوات. ففي مستوى تاريخي ومستوى مسياني ومستوى يسمونه مستوى روحي، التنفيذ الروحي في حياتي او التطبيق. من نسل هذا داود حسب الوعد اقام الله لاسرائيل مخلصا يسوع. طبعا كلمة يسوع معناها ايه؟ مخلص. ولم يكتفي بولس الرسول بشهادة العهد القديم كله، ولكنه كمان ركز على يوحنا المعمدان، لانه كان له مكانة ضخمة جدا في قلوب الناس، وكان في هذا الجيل، فالناس لسه فاكرة ان يوحنا ده احنا عارفينه. على الاقل لو في حد من اللي يسمعوا بولس ما شافش يوحنا، لانه ساكن بعيد، يوحنا كان في منطقة فلسطين، على الاقل سمع من قرايبه الموجودين هنا. سبق يوحنا فخرج قبل مجيئه لمعمودية التوبة لجميع شعب اسرائيل. كلمة قبل مجيئه يعني قبل ظهوره العالمي في الخدمة قدام الناس. ولما صار يوحنا يكمل سعيه كلمة يكمل سعي يعني قبل ما يموت، جعل يقول من تظنون اني انا لست انا اياه. طبعا دي واضحة في الاناجيل، في انجيل يوحنا، ان يوحنا المعمدان اعترف واقر ولم ينكر اني لست انا المسيح بل ارسلت امام ذاك، لست انا اياه لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا ان احل حذاء قدميه. طبعا لست مستحقا ان احل حذاء قدميه، المعنى البسيط بتاعها ان يوحنا متواضع وبيقول ما استاهلش حتى ان انا انزل تحت رجليه وافك له رباط جزمتي، لكن ليها معنى نبوي شرحته لكم قبل كده، لكن ما فيش ما يمنع ان اقوله لكم. ويبقى هو مقنوع انها وانا العريس، لا 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 ده هو العريس، من لم العريس فهو العريس، اما الصديق العريس فيقف خارجا ويفرح من اجل صوت العريس. اذا فرحي هذا قد كمل، ان انا جبت العروسه للعريس وانا هخرج من بينهم بقى خلاص. عشان كده الاب الكاهن لما بيجي يدخل الكنيسه يقف قدامنا بالهيكل يخلع الحذاء عشان يقول اوعى تفكروا ان انا عريس الكنيسه، ده انا مخلوع النعم، لكن العريس هو مين؟ المسيح. فيوحنا قال اوعى تفكروا انا العريس، ده انا صديق العريس، لست انا المسيح بل ارسلت امام ذاك. قال له طب انت ليه بتعمد اذا كنت انت لا ليا ولا النبي ولا المسيح، بتلخبطنا ليه؟ ده احنا كنا فاهمين ان اللي هيعمد يبقى هو العريس. قال لهم لا لا لا، انا بعمد بميه لكن اللي هيجي هيعمد بالماء والايه؟ والروح الذي رفشه في يده وسينقي بيدره. قال كلام جيد جدا عن سيد المسيح، فكان امين في الرسالة بتاعته. احنا في دراستنا وصلنا الصح 13 من سفر الاعمال، بداية من الآية 42 في الجزء اللي قبل كده، كانت وعظة طويلة قالها معلمنا بولس في المجمع يوم السبت في مدينة أنطاكية بيسيدية. أول ما خلصت الوعظة الجزء اللي باقي من الإصحاح بيشرح إيه اللي حصل مع بولس الرسول. يقول وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الأمم يطلبون إليهما أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. لاحظوا أن كنا بنقول المجمع فيه فئتين من الناس قاعدين يسمعوا، يهود وأمم بيحضروا على أساس أن هم معجبين بإله إسرائيل ونفسهم يتهودوا، فهم في المرحلة اللي بين بين، لا هم يهود ولا هم دخلاء. وتفتكروا قلت لكم المرة اللي فاتت إن في ثلاث فئات، اليهود اللي هم أبا عن جد يهود ومن نسل إبراهيم إسحاق يعقوب، والدخلاء هم اللي مش من نسل إبراهيم كانوا أمم ولكنهم أحبوا يكونوا يهود فتهودوا فيعودوا طول عمرهم اسمهم الدخلاء. المرحلة المتوسطة بين الاثنين اللي هي يسموهم الأصقياء، الأصقياء زي عندنا في المسيحية لما يقول المسيحيين والمتنصرين ما بينهم بيبقى الموعوظين، واحد حب المسيح لسه متعمدش فبيحضر الاجتماعات يسمع الوعظ ثبت الإيمان صحح مفاهيمه لغاية ما ياخد قرار. بولس الرسول لما خلص وعظته اليهود انصرفوا بسرعة والأمم أخروا رجلهم شوية وقعدوا يسألوا بولس على انفراد. دي بتوري قد إيه إن الأمم ها
كانوا أكثر رشاقة من اليهود في طلب معرفة الله. ودي حاجة غريبة، لأن كان مفروض أن اليهود هم اللي ليهم علاقة مع الله وتاريخ، ليهم أباء، وهم أساسا مؤمنين بالعهد القديم والنبوات والأنبياء، فكانوا مفروض هم أول من يتعرف على المسيح ويتعلق به. لكن يبدو أن الكبرياء والاعتزاز بيهوديتهم عطلتهم ان هم يتعرفوا على المسيح. ودي احيانا تبقى موجودة فينا احنا المسيحيين. الواحد لما يكون ليه علاقة بالكنيسة في خدمتها او في ادارتها، تلاقيه الى حد كبير بعيد عن التوبة. لكن الإنسان الغريب ليه بسهولة يسمع كلمة ربنا يتأثر بيها ويطلب أن يدخل إلى العمق. فشوفوا الآية توصف وصف جميل كده. بعد ما خرج اليهود من المجمع ابتدى الأمم يطلبون إليهما. كلمة جعل الأمم معناها ابتدوا يطلبون إليهما. إليهما يعني بولس وبرناب أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. أن لهم يريدكم تيجوا مرة ثانية السبت الجاي وتقولون لنا مزيد من هذه المعلومات التي تؤدي إلى خلاص الناس. ولما انفضت الجماعة انتهى الاجتماع والناس مشيت، سبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعددين بولس وبرناب تبعوهم مش وراه، اللذين كانا يكلمانهم ويقنعانهم ان يثبتوا في نعمة الله. برضو كويس ان في مجموعة من اليهود والدخلاء، يعني أول فئة الأمم دي الأقصياء في الآية رقم 42. لكن الفئة هنا بقى بتاعت اليهود، يهود أصلا، والدخلاء مش ورا بولس وقالوا له عايزين نسمع. كان يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة الله. كلمة يثبتوا في نعمة الله معناها ان في ناس بيدخلوا في علاقة مع المسيح ولكن ممكن ما يثبتوش، يرتدوا. عشان كده احنا مش بس نفرح ان في ناس تعرف ربنا، لكن كمان محتاجين ان اللي يدخل في شركة مع الله يثبت في هذه الشركة. زي مثلا لما خدنا في الصح 11 ان برنابا لما اتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب. هو دخل لهم اوريدي عارفين المسيح، ما قالهمش خلاص مبروك عليكم انتوا ضمنتوا السماء، لكن فرح وقال لهم اجتهدوا ان تثبتوا. لان العبرة مش بالبداية لكن بالنهاية، زي الآية اللي تقول انظروا الى نهاية سيرتهم. لان ممكن واحد يبدأ بالروح ويكمل بالجسد. وبرضه في الصح 14 هنسمع ان بولس وبرنابا كانوا بيمشوا يشددان انفس التلاميذ ويعظانهم ان يثبتوا في الايمان. يجب الانسان يثبت الى المنتهى. وفي عبرانيين 12 معلمنا بولس بينبه الناس، قال لهم ملاحظين، يعني خلي بالكم ركزوا لئلا يخيب احد من النعمه. يخيب احد من نعمه الله يعني ايه؟ يعني بعد ما دخل في السكه يرجع تاني يضيع فرصته، لئلا يطلع اصل مراره ويطلع انزعاجا سيتنجز به كثيرون. دايما بنخاف ان بعد ما ناس تعرف ربنا ترجع تبتد. عشان كده لو واحد سألك هل خلصت يا اخ، قل له انا دخلت في سكة الخلاص وارجو من الله ان يثبتني الى النهاية. او اذا حبيت طلع له رسالة روميا اصحاح 8 آية 24 و 25 وجاوبه بالآية، قل له لأننا بالرجاء خلصنا، ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. يعني هو قال أول حقيقة بولس الرسول إن إحنا خلصنا بالرجاء، بس خلي بالك الرجاء عمره ما يكون منظور. منظور يعني خلاص أنا مسكت في إيدي، لكن لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا. ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. يعني إيه؟ في ولد أقول له أنت نجحت، يقول لي آه الحمد لله نجحت وجبت درجات عالية، يبقى النتيجة ظهرت. لكن لما أقول له أنت نجحت يقول لي صلي لي لأن لسه النتيجة بعد أسبوع، بس أنت مطمن، يقول لي ربنا يستر بإذن الله، بإذن الله ننجح. أهي دي اسمها الرجاء، إن لسه حاجة ما حصلتش عليه. فبيقول رسول بولس إحنا خلصنا بالرجاء مش بالتحقيق مش بالضمان. أنا بتمنى إني أخلص، بأرجو أن الله يخلصني، لكن لسه ما مسكتوش في إيدي. ونفس الأخ اللي بيقول لك أنت خلصت، لو سألت يعني إيه خلصت؟ يقول لك يعني لو مت دلوقتي تروح فين؟ تقول له معرفش. يقول لك يبقى أنت مش مؤمن. ليه مش مؤمن؟ يقول لك لأن المؤمن الحقيقي يضمن دخول السماء، والمؤمن المزيف لسه مش عارف. يقول له أنت جبت الكلام ده منين؟ هيجيب لك آية، في آية بس بيفسروها بمجرد. قل له لا، بص في عبرانيين 10 من اول ايه 26، ان اخطانا باختيارنا بعدما اخذنا معرفه الحق لا تبقى بعد ذبيحه عن الخطايا، بل قبول دينونه مخيف وغيره نار عتيده ان تاكل المضادين. يعني ممكن واحد يقبل الحق ويبقى مسيحي ويبقى زي الفل، بعدين يرجع يرتد، فهيبقى في دينونه مخيفه وغيره نار عتيده ان تاكل المضادين. مش مفروض ان الانسان يثق بزياده. لما ربنا قال انتم ملح الارض، ده بيقولها لمين؟ للمؤمنين. قال لهم وإن فسد الملح فبماذا؟ يعني ممكن واحد يكون مؤمن ويفسد ويضيع نفسه، وهيحصل له إيه الملح الفاسد؟ يطرح خارجا ويداس من الناس. وما ننساش على قد ما احنا عندنا رجاء فالله دخلنا السماء، لكن السيد المسيح حذرنا قال لكثرة الإثم تبرز محبة الكثيرين، فأنا خايف على نفسي لألا تبرد محبتي. والسيد المسيح لما شرح لنا المثل بتاع السيد والعبيد، جاب العبيد وأعطاهم سلطان وأعطاهم مسؤوليات، وقال في عبد صالح أمين يسهر ويفعل إرادة سيده، هيقول له نعما أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. لكن في عبد رديء. العبد الرديء ده اصلا كان مؤمن بدليل ان المسيح سلمه امانه. العبد الرديء هيقول في قلب سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب العبيد رفقائه ويأكل ويشرب معه سكارى. يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها، فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، زي مثل العذارى الحكيمات الجاهلات، وزي مثل بتاع الوزنات اللي أخذ وزنة ودفنها. أهو أخذ وزنة معناها مسيحي ومؤمن ومستأمن إن يأخذ وزنة، لكن لما ما تقدرش فيها قال العبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. بعض الناس يقولوا ده مقصود بيها إن ربنا ينزع منه الخدمة، لكن هو يخلص ويدخل السماء. يعني واحد خادم في الكنيسة مؤمن وواثق في الملكوت، بس هو أهمل في خدمته، قالوا عقوبته إن ربنا ينزع منه الخدمة لكن يدخله السماء. للآية بتقول غير كده، هيمنيه في الظلمة الخارجية البكاء وصرير الأسنان. مش كده وبس، المسيح يقول كل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر فيه يأتي ثمر الأصل. يعني ممكن واحد يبقى غصن في المسيح ولا يثمر فينزعه. ويقول إن كان أحد لا يثبت فيه يطرح خارجا كالغصن. ده هو كان غصن في المسيح يطرح خارجا فيجه ويجمعونه ويطرحونه في النار ويحفر. يعني ممكن جدا واحد يكون في المسيح ويضيعنا. حنانيا اللي احنا خدنا قصته في الاصحاح 5 هو سفيرة، كانوا مؤمنين وقدموا عطايا بس الغش، وكانت عقوبة جديدة عليه. وسيمون الساحر الكتاب نفسه قال سيمون ايضا نفسه آمنة، يعني بيشهد ان هو مؤمن لكنه ضيع نفسه لما حب يشتري مواهب الله بدراهم. ومعلمنا بولس في رومية 11 بيقول ان كان في زيتونة ربنا قطع منها بعض الأغصان رماها، وجاب نحن الغرباء طعامنا في هذه الزيتون. قال ان هم قطعوا من اجل عدم الايمان اللي هم اليهود، وانت بالايمان ثبت، لا تستكبر بل خف. خف يعني ايه؟ يعني خاف لحظة تتقطع انت كمان. يطلع لنا واحد يقول لك انت ضمنت السماء وانت دخلت خلاص وواثق انا داخل، يقول لك لا تدخل يعني هتدخل. بولس الرسول لا تستكبر بل خاف. ليه؟ لانه ان كان الله لم يشفق على الاغصان الطبيعيه فلعله لا يشفق عليك ايضا. اذا كان ربنا سمح ان الاغصان الطبيعيه تتقطع وانت الغريب الطعام، لو انت لم تثبت تتقطع برضه. معلمنا بطرس يقول إذ كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون أيضا فيها فينغلبون، فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل، لأنه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. قد أصابهم ما في المثل الصادق، كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة. أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن في طيار عمال يقول للناس أنت خلصت يا أخ، أنت ضمنت السماء، ويديك إحساس أن أنت متعرفش حاجة عن ربنا. هنا الآية بتاعت سفر الأعمال، بولس وبرنابا نسأل لهم احنا عرفنا المسيح وآمنا، قال لهم طيب لا تستكبر بل خف. كانوا بيكلموهم ويقنعوهم ان يثبتوا في نعمة الله. مش مهم البداية، المهم النهاية. مش مهم ان الواحد يؤمن فقط ولكن كمان يستمر في هذا الايمان. سفر الرؤيا يقول من يغلب لم امحو اسمه من سفر الحياة. طب واللي ما يغلبش يتمسح اسمه. اللي اتمسح اسمه ده معناها ايه؟ كان مكتوب، كان مكتوب في سفر الحياة. معناها ايه؟ يعني كان مؤمن. فبتمسح ليه؟ لانه بعد ما كان مؤمن فقد ايمان او فقد علاقته مع الله. عشان كده يقعد الواحد طول عمره حريص، مش حريص بمعنى ان هو يبقى موسوس وقلقان وحزين وكئيب وحاسس انه مش داخل السماء. هو احنا اما الواحد يبقى يعني فرحان قوي ومطمن قوي، واما يبقى قلقان خالص وحزين قوي. الطريق الوسطى خلصت كثيرين. فالواحد لا يتصمم ولا يقلق، زي بالظبط الطالب اللي داخل العام الدراسي الجديد. في واحد داخل وحاسس انه هيسقط، هيسقط ليه؟ يقولك السنة دي صعبة وانا يظهر هسقط، وطول السنة يعيط. تلاقي حماسه للمذاكرة يقل، وفي نفس الوقت فعلا ما يشتغلش ويسقط. واحد تاني يقول لك لا دي سنة هايفة وانا اجيبها باقل مجهود، ولسه بدري احنا في اكتوبر وفين امتحاناتنا في مايو، فيتدلع ويتكاسل. طبعا برضو ده يعني الوضع المظبوط ان الواحد يقدر قد ايه المجهود المطلوب منه ويشتغل وهو عنده رجاء وامل انه ينجح. لولا هذا الرجاء يبقاش في عزيمة على الشغل. كذلك نفس الحكاية، واحد حاسس السماء دي بعيدة، بتاعت القديسين، بتاعت الناس اللي بيعيشوا في البرية، بتاعت الشهلة، واحنا غلابة نروح كان فيهم، انا رايح جهنم، انا رايح جهنم، فاختارها دنيا واخرة، خلاص سيبك من الاخرة، فاتمتع بقى بالدنيا لغاية ما تموت. ده كلام غلط. واحد تاني يقول لك دي السماء في جيبي، يسوع ضامن، وانا هدخل يعني هدخل، انا واثق، تتقال في الترانيم بتاعتها، انا داخل كنعان، انا واثق، انا بالدم داخل. طب وانت مطمن 100%؟ يقول لك 1,000,000%. طبعا اللي هو مطمن 1,000,000% برضه مفيش جهاد، هيجاهد ليه؟ ما هو داخل. وفي نفس الوقت الواحد يسال نفسه، طب لو هو مطمن 100% كده، الشيطان بيحاربه ليه؟ ده الشيطان ده يبقى بقى عندوش ذكاء. بيحاربه ليه؟ انت يا شطان بتحارب معركة خسرانة 100%، تتعب نفسك ليه؟ الراجل ده ضمن السماء والمسيح ضمنهان، حاربه ليه؟ يبقى الشطان يحارب مين؟ الهالكين يحاربهم ليه؟ المخلصين يحاربهم ليه؟ المفروض ان الشطان ده ياخد اجازة. مفيش حرب ليه؟ لان في ناس بايعين بايعين، يتعب نفسه معاهم ليه؟ بالحزب بتاعه، حاربهم ليه؟ وناس واثقين 100% هيدخلوا السماء مهما انت عملت يا شطار، هيدخلوا هيدخلوا، يبقى بيحارب ليه؟ وليه الكتاب المقدس يقول قاوموا ابليس سيهرب منك؟ اقاومه ليه؟ ما انا ضمنت السماء، اقاومه ليه؟ فالمبدا غريب جدا. ليه معلمنا بولس وبرنابا كانوا بيكلموا الناس اللي امنوا ويقنعوهم ان يثبتوا في نعمة الله؟ لان في اخرين لم يثبتوا في نعمة الله. حنانيا وسفيرة لم يثبت، قصة بقت مشهورة عند العصر الرسولي. تيمون الساحر لم يثبت. نيقولا الدخيل الانطاكي اللي كان واحد من 7 شمامسة لم يثبت في نعمة الله وضيعناه. وبولس الرسول اتكلم عن ديماس اللي أحب العالم الحاضر وترك الخدمة وترك المسيح، وقال لهم كده: كثيرون مما كنت أذكرهم لكم مرارا الآن أذكرهم وهو باكي إنهم صاروا أعداء صليب المسيح. مهم إن الإنسان يصبر، الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يصبر. آية 44: وفي السبت التالي. يا ترى ما بين السبتين بولس كان بيعمل ايه؟ السبت ده فرصة الناس متجمعة فيتقابل معاهم يوعك، لكن ما بين السبتين بيتقابل مع الناس في الشارع، في السوق، في المدينة، في البيت، في بيتهم، ما بيبطلش. لكن كمان بولس الرسول كان متعود انه يشتغل بإيديه، زي ما اتقال في الإصحاح 18 في سفر الأعمال إنه سكن عند بريسكيلا وأكيلا لكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كان في صناعتهما خياميين. خيام يعني بيعمل خيام. وقال كده في كورنثوس الأولى إصحاح 9: أم أنا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان أن لا نشتغل؟ هو أنا مش كان عندي سلطان أن أنا ما اشتغلش وآكل من الإنجيل زي ما الكتاب بيقول: خادم مذبح من مذبح يأكل، خادم الإنجيل من الإنجيل يأكل؟ لكن أنا ما عملتش كده، أنا كنت بشتغل. وقال: أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتهما هاتان اليدان. فأثناء الأسبوع بولس كان يشتغل عشان يجيب فلوس عشان يصرف على نفسه وعلى الخدمة. وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. ايه رأيكم بقى في الاستقادة اللي من غير مجهود ده؟ مجرد ان بولس اتكلم كلام فيه روح ربنا ومؤثر، الناس قالت لبعضيها، فبقوا مشتاقين يوم السبت الجاي هنتقابل علشان نسمع بولس مره تاني. فاجتمعت كل المدينه تقريبا، كلمه تقريبا طبعا لان مش ممكن كل المدينه تجتمع يعني، لتسمع كلمه الله. فلما راى اليهود الجموع امتلأوا غيره وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين. يعني ما يجيش العيد غير منكم انتم، اللي كان مفروض تكرزوا بالمسيح باشتخار وتقولوا المسيح اللي جاي يقول لكم عليه بولس ده من اهلنا من شعبنا، وانتناقضوا وتجدفوا. خلي بالكم اليهود عملوا كده ليه؟ لأنهم رأوا الجموع وهم متعصبين. يقول لك كمان بقية الأمم يعرفوا الله؟ لا، الله ده تعالى احنا بس. فالتعصب خلاهم يرفضوا ان الشعوب الأخرى تتعرف على الله. امتلأوا غيره حسد يعني، وجعلوا يقاومون ما قاله بولس. شيء مؤلم ان واحد يبني والثاني يهد. انت تقنع الناس بكلام جميل فيه فكر مظبوط، ويطلع واحد يلغي كل اللي قلته والناس غلبانة. فبتسمع مين ولا مين؟ تصدق مين ما تصدقش مين؟ وكانوا مناقضين. مناقضين معناها يقولوا كلام ينقض كلام بولس يعني ضده. ومجدفين، كلمة يقاومون ويجدفون جت كتير عن اليهود. صح 18 يقول: وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه بولس وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. ورسالة يهوذا الآية 10 يقول هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون. في واحد كده يناقض وبس هو مش فاهم هو بيقول ايه. يفترون على ما لا يعلمون، مش عارفين حاجه. وبعدين برضو يستغربون انكم لستم ترقدون معهم الى فيض هذه القناعه عينها مجدفين. ناس عاكس كلمه ربنا وبس. لما اليهود عملوا كده الآية 46 فظهر بولس برنابا وقال كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، لكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية هو ده نتوجه إلى الأمم. كان مفروض إن أنتم أول ناس اسمعوا كلمة ربنا، لكن انتوا اللي دفعتوها عنكم وحكمتم على انفسكم انكم غير مستحقين للحياة الابدية. لاحظوا هنا ان بولس الرسول اعتبر الايمان بالمسيح هو بعينه الحياة الابدية، اذا صح هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن عملهم كانت شريرة. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لم يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. يبقى اللي راقب المسيح حكم على نفسه انه غير مستحق للحياة الأبدية، ما يستاهلش النعم. هو ده نتوجه الى الأمم. مش غريب على اليهود ان يرفضوا الحياة الأبدية، ده منذ البداية لما موسى أطأ فوق الجبل اجتمع الشعب على هارون وقال له قم اصنع آلهة تسير أمامنا. رفضوا الله ورفضوا الحياة الأبدية. ويتنبأ عنهم إشعياء 55:5 يقول ها أمة لا تعرفها تدعوها، وأمة لم تعرفك تركض إليك من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد نجدك. في ناس ولدوا مسيحيين رافضين النعمة، وفي ناس غرباء بيشتهوا اللي انتوا بتشوفوه واللي انتوا بتسمعوه. السيد المسيح قال لليهود كده ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارها. هو ده نتوجه إلى الأمم. احنا كأنه بيقول احنا عدانا العيش أول ما جينا دخلنا واد مع اليهود عشان ما تقولوش تجاهلنا وقلنا لكم كلمة الحياة وانتم مش عايزين، يبقى خلاص احنا هنبتدي نكرز للأمم. ودي الكلمة اللي قالها المسيح أن يكرز باسمه بالتوبة مغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم. مبتدئا من أورشليم يعني تدعو معاني اليهود. وقال لهم ستكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. قال لهم اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. فانتوا اليهود جينا لكم في الاول انتم دفعتم عنكم هذه الكلمه، حكمتم انكم غير مستحقين، فهذا يتوجه الى الامم. وقال كده برضو في اصحاح 28 بولس الرسول قال: فليكن معلوما عندكم ان خلاص الله قد ارسل الى الامم وهم سيسمعون. انتوا رافضين وهم هيسمعوا. وربنا لما قابل شاول الترسوسي قال له: اذهب فاني سارسلك الى الامم بعيدا. ويقول بولس الرسول في رساله روميا: لست استحي بانجيل المسيح لانه قوه الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود اولا ثم لليوناني. يعني ربنا مش بيفرق، بس بيبتدي باليهود لان هم مفروض يكون الركيزه اللي تبتدي منها. انا بتخيل مثلا اب كاهن، سيدنا البابا بعثه الى بلد بعيده ما فيهاش اقباط ارثوذكس، قال له روح اخدم في البلد دي. هيقعد يدور في القنصليه وفي السفاره هناك، مفيش واحد مصري، مفيش واحد مصري، يقولوا له في واحد اهو ومتيح، ابتدي بيه. يقول له تعالى ساعدني، عرفني الناس، عرفني المناطق، وعرفني اللغه، ابتدي بيه. يعني ابتدي يفرز الاخرين ويبتدوا النواه تكبر. لكن ايه رايكم لو راح للمسيح؟ قال له: لا لا، ابعد عني، ماليش دعوه بيك، ما اعرفكش، ما اعرفش ربنا. يقول له: انت دفعت عنك كلمه الحياه، دور على حد غير. فواذا نتوجه الى الامم لانه هكذا اوصانا الرب، ماشيين حسب خطه المسيح. ابتدوا باورشليم، اليهوديه، سامره، بعدين الى اقصى الارض. هكذا أرسلنا رب قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. موجودة في أشعياء 42:6: أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم. وبرضه في أشعياء 49:6 يقول له: قد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. يعني اعتبر بولس إن النبوة بتاعت أشعياء هي أمر من الرب ليه ولبقية الرسل: جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي في أقصى الأرض. سمعان الشيخ لما شال المسيح وهو طفل قال: نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب. حاجة عجيبة، ناس أول ما تقول لهم حاجة عن المسيح ينزعجوا، وناس تانية تفرح زي الأرض العطشانة. الأمم كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب. شوف التعبير هنا قوي يعني. يمجدون كلمة الرب. التانيين كانوا بيحتقروا كلمة الرب ويستهينوا ويناقضوا ويجددوا، زي ما يكون واحد يتكلم بمنطق وبرهان وطريقة جاذبة والناس كلها مصدقه، ويطلع واحد يبتدي ينقض كل الكلام، الناس كلها بتمجد كلمة الله وهو وحده اللي بيناقض ويجدد. وممكن يطلع بقى سمعة سيئة على المتكلم، يقول لك ده متعصب، ده متشدد، ده ما بيعرفش، ده بيتفلسف، ويضيع الكلمة بسبب اتهامات باطلة. أما الناس القدسين اللي هم ليهم نصيب كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب. وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. كلمة معينين دي ممكن تلخبطني، يعني ربنا معين ناس للحياة الأبدية وناس تانيين مش متعينين؟ عايز اقول لكم ان فعلا في فكرة زي كده عند بعض الطوائف مكتوبة في كتبهم بتفاصيل غريبة جدا. يقول لك ربنا قبل ما يخلق الدنيا عين وحدد مين اللي يدخل السماء، وعين وحدد مين يدخل جهنم، وبعد كده لقى لو واحد من النوع اللي هيدخل جهنم بيعافر وبيجاهد ومهما حاول هو داخل جهنم داخل جهنم، والتاني اللي داخل السماء مهما غلط ومهما حاول يبعد ربنا هيجيبه ويدخله السماء. عجيب هذا الفكر اللي موجود بهذا النص في الكتب بتاعتها. يقول لك ده اختيار الله، ويستخدموا الآية اللي قالها بولس في رسالة رومية صح 9، هل الجبلة تقول للجابر لماذا صنعتني هكذا؟ ربنا خلق ناس للهوان ناس للقرار. طبعا المبدأ ده غريب جدا، لأن معناها الله عنده محاباة وعنده ظلم، ومعناها ان الانسان ما هوش حر ولا بيختار، ومعناها ان الدينونة اللي هعملها ربنا في الاخر دينونة ظالمة، لان انا لما اجيب واحد اقول له بالامر امسك الكتاب ده اقطعه، فيقول لي انا خايف اقطعه، اقول له اسمع كلام هتقطعه انا هتقطعه، فيقطع، قال له انت قطعت ليه حطك في السجن؟ طب ما انت اللي قلت لي ده ظلم. فربنا محدد مين يغلط ومين ما يغلطش، وفي الاخر يقول انت غلطت ليه؟ طب ما انت اللي محدد. فمبدا غريب. اهم من ضمن الايات اللي بيعتمد عليها كلمه امانه جميع الذين كانوا معينين للحياه الابديه، يبقى دول معينين ربنا محدد دول هيدخلوا حياة أبدية عشان كده أمن، ومحدد دول مش هيدخلوا عشان كده ما أمنوش. طب نرد عليها ازاي؟ رومية 8:29 بيقول الذين سبق تعريفهم سبق تعينهم. يبقى قبل التعيين كان في ايه؟ معرفة. ربنا عارف دول هيأمنوا، مش هو بمزاجه، مفروض بمزاج الناس. الله من جهته مزاجه وإرادته أن جميع الناس يخلصوه، وقال كده لأورشليم كم مرة أردت أن أجمع بنيك ولم تريده. هو عايز لكن هو مش عايز دي. مش ممكن الله يريد أن الناس يهلك. لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحصل. مشيئة الله ان كل الناس يخلص. طب ليه مش بتتحقق المشيئة دي؟ لان الناس احرار، كل واحد عقله في راسه يعرف خلاص، لكن ربنا مش بالعقل يجيبهم السماء ولا بالعقل يجيبهم جهنم. الانسان بيختار لنفسه. وما بيعينهم عينهم سبق تعرفهم قبل ما عينهم عارف بصفق المعرفة بتاعت دول هيعملوا ايه. مش هو اللي محدد، هم اللي حددوا. الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. في الآية 30 يقول والذين سبق فعينهم هؤلاء دعاهم ايضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم ايضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم ايضا. يبقى كان في معرفة سابقة، مش التعيين يرجع لمشيئة الله الخالصة ويبقى الإنسان في الحالة دي زي عرايس بتوع المسرح ربنا بيحركهم بإيديه. وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة. كورة هنا مقصود بها المدينة يعني. اليهود ده العكر اللي ما يحبوش الخير حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا وأخرجوهما من تخومهم. هنا النساء المتعددات الشريفات اللي هم برضو من اصل اممي عشان كده سموهم متعددات، وقالوا لهم عجبكم اللي بيعملوا بولس، حركوهم يعني حرضوهم على معسكر بولس. كلمة وجوه المدينة يعني الناس الوجهاء، الناس العظماء، الأغنياء والأراخنة، حركوهم وأثاروا اضطهادا على بولس. طبعا مش غريب، لأن قبل كده رؤساء الكهنة في أورشليم هيجوا الشعب كله ضد يسوع. السيد المسيح قال لهم إن كانوا قد فعلوا هذا بالعود الرطب فكان يكون باليابس. ما أسهل إن واحد يهيج الناس، سهل، حاجة رخيصة، والناس كتير ما يفكروش، أي حد يهيجهم يهيجه. طبعا لما يكون في عقلاء في الشعب يقول استنى بس قبل ما نهيج نفكر القصة صح ولا غلط. ياما إشاعات تتقال تثير مشاعر الناس والناس تحكم بدون تدقيق وبدون معرفة المعلومات الدقيقة. أثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا، أخرجوا هنا من حكومه. عشان كده بولس رسالته لتلميذه تيموثاوس الثانية قال اضطهاداتي وآلامي مثلما أصبني في أنطاكيا وإيقونيا ولسترا، أية اضطهادات احتملت ومن الجميع أنقذني الرب. طب نتيجة هذا الاضطهاد إيه؟ أما هما بولس وبرنابا فنفض غبار أرجلهما عليهم وأتيا إلى أيقونية. طبعا نفض غبار أرجلهم بناء على إيه؟ كلمة قالها المسيح: من لا يقبل ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. يعني مش عايزين حاجة منكم، تبقى صعبة، لأن المسيح قال ستكون لسدوم وعمورة حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة اللي هي رفضت كلمة الله. أتيا إلى أيقونية، هتخلينا بقى الصح اللي جاي نشوف أيقونية دي فين على الخريطة، ويبقى محطة جديدة في رحلة بولس وشغل جديد بعد ما كان في أنطاكية بسيلية. وهتلاقوا برضو إذا كان انضرب أو اضطهد في أنطاكية بسيلية برضو في أيقونية هيحصل له كده. بولس الرسول كان يخرج من مدينة لمدينة وكل خروجه بعلقة، وهو عنده استعداد يضرب ويهان، بس المهم يزرع بذرة الإيمان. برضو في الصح 18 إذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. حاجة عجيبة، ده في طهارة وطردوا بولس وبرنابا والدنيا هايجة وهم فرحانين ومملوئين بالروح القدس. ليه؟ لأن المسيح قال افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. وقال أيضا السيد المسيح لتلاميذه: أنتم كذلك عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. ممكن العالم يضطرب لكن شعب الله يبقى فيه ثبات وفرح. انت عارفين امتى؟ لما يكون علي مركز على المسيح. كل الاضطرابات والقلق اللي موجود في الدنيا ما يزعجنيش، انا علي على المسيح. اما يعني شوفوا الختام بتاع الاصحاح جميل، بالرغم من كل الهيصه دي لكن التلاميذ كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. عامل زي في بدايه سفر الاعمال لما قال كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، علامة الإنسان المسيحي إنه فرحان دايما. ربنا يدينا إن احنا نفرح دايما بيه، لأن احنا المجد الدائم للأبد. أمين.